اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. بدينا في الحديث السابق في باب إزالة النجاسة، وقال لنا في أوله يشترط لكل متنجس 7 غسلات، لقول ابن عمر أمرنا بغسل الأنداس 7، هذا لم يصح، إنما الذي صح هو غسل نجاسة الكلب إذا ولغ في الإناء 7 مرات أولاهن بالتراب. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب أو إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7، فقال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. ده اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في ولوغ الكلب في الإناء، أما أي نجاسة فتغسل النجاسة حتى يزول أثرها. إذا زال أثرها بمرة بمرتين بأكثر حسب ما يزول أثر هذه النجاسة يبقى يكفي. يقول لنا هنا وأن يكون إحداها بتراب طهور أو صابون ونحوه في متنجس بكلب أو خنزير. وذكرنا أن النص جاء في الكلب، أما الخنزير فهو قياس عليه، قياس عليه، وإن كان يعني أمر القياس فيه نظر، لأن النصارى كان يأكلون الخنزير ويطبقونه في آنيتهم. هنا ما جاش عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر إذا أخذت إناء من نصراني أن تغسله 7 مرات أولاهن بالتراب، لم يقل ذلك. لا، أنا ما اسمحش بالتليفون في المحاضرة، لو هنعرف تليفون بعد كده هنكرش اللي معاه تليفون، ما يجوز يا جماعة. تليفون في المسجد ده اللي تزوق، إنسان اللي معاه تليفون يطفي التليفون واحترم الناس الموجود معهم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إشادة الضالة في المسجد، قال في الرجل اللي كان ينشد ويبحث عن بعير، قال من دل على الجمل الأحمر، قال لا رده الله عليه، فدعا عليه يزعج المصلين، مع أن الرجل صاحب حاجة محتاج. أنت لست صاحب حاجة ولست محتاج للتليفون في المحاضرة، فأنت أولى بالدعاء عليك من هذا الرجل. قال ما إذا رأيتم الرجل يبيع في المسجد أو ما رأيتموه يبيع في أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارته، لا ادعوا عليه ألا يربح الله تجارته، أنت أولى أن يدعى عليك بذلك لأنك تزعج المصلين في المسجد. فالأخ اللي بيشغل تليفون المسجد يؤذي المحاضرة، يؤذي إخوانه، يؤذي أهل المسجد، غير أن يسن سنة سيئة. الناس العام يعملوا إيه لما يلاقي واحد أحمق مغفل ملتحي ومعه تليفون ومشغل التليفون جوه المسجد، وبعدين العام يدخل يشغل لنا الموسيقى وأغاني زي ما بنسمع. نلاقي في المسجد أحيانا الموسيقى تخت، موسيقى رأس واحد مشغل، وتقول لي يقولك فيها إيه فيهاش حاجة، لما شاف واحد زيك بيشغل التليفون بتاعه جوه المسجد. اتقوا الله سبحانه وتعالى. وبعض إخواننا تلاقي في المسجد يطلع التليفون ويتكلم فيه وعامل نفسه شخصية مهمة بقى رئيس وزراء ولا حاجة ومشغول بالكلام جوه المسجد. لا، المساجد لم تبنى لهذا، إن المساجد لم تبنى لهذا، المساجد بنيت لذكر الله وما ولاه ولعالم ومتعلم. ما كنتش أنت طالب العلم تحترم نفسك وتعرف ذلك، من الذي يعرف ذلك؟ ما سمعش تليفون في المحاضرة أبدا ولا في المسجد. اليوم اللي بيبقى فيه إخواننا بتوع الدروس بنلاقي المسجد طول الصلاة نسمع تليفونات ورنين تليفونات منكم أنتم ومن أمثالكم. لا، أنت مش أفضل من غيرك علشان تدخل المسجد ونقوله للعوام اطفوا التليفون، يدخل أخ يفسد علينا هذا الشيء. ولاحظ أن السيئة منك أنت أشنع من غيرك. يعني يجي في صلاة الجمعة مثلا ويصلي الجمعة ويدخل إنسان في المسجد ويصلي ركعتين بداخل المسجد، يدخل متأخر في المسجد ويصلي ركعتين ويجلس، العوام يشوفوا ده صلى ركعتين بداخل المسجد، يجي يقعدوا برا المسجد وينتظر يصلوا ركعتين. وتلاقي أخ من إخواننا جاي دقنه كبيرة ويسمع الأذان أذان الجمعة يفضل واقف خارج المسجد في الشارع واقف لغاية ما يخلص الأذان، مع أن سماع الأذان سنة ليس فرض. لو عايز يصلي ده بفرض أنه بداخل المسجد يصلي أثناء الأذان حتى يسمع الخطبة اللي هي فرض، ولكن تلاقي الأخ واقف يستنى لغاية ما يخلص المؤذن ويجي الفرض سماع الخطبة يقوم يصلي الركعتين. مش ده جاهل؟ أو أنتوا بتعملوا هذا الشيء؟ يقوم العوام ننبه في خطبة الجمعة يا جماعة ما فيش صلاة ركعتين في الشارع، الشارع ليس مسجدا، الشارع له حكم الجماعة باتصال الصفوف في صلاة الجمعة، لكن ملوش تحية مسجد بحيث أنه يترك السماع ويقف يصلي ركعتين تحية مسجد في الشارع، وتلاقي الناس ياخدوا ويمشوا أسبوعين ثلاثة لغاية ما يجي واحد منكم ملتحي دقن ضخمة كده ويروح واقف يستني لغاية ما الأذان يخلص، يروح مصلي ركعتين في الشارع تحية الشارع. جابها منين هذا الشيء؟ أحمق جاهل. يقوم مصلي ركعتين الجمعة اللي بعدها تلاقي 50-60 واحد يعملوا زيه واقفين، ينبه تاني تلاقي الناس بطلوا لغاية ما يجي واحد منكم يعملها تاني على طول كل لغاية ما زهقنا بقى بطلنا نقول للحد حاجة هنقول إيه كل جمعة. فالجاهل يؤذي نفسه ويؤذي غيره بجهله، والناس يقلدوه ويقولوا السنة ويدعوا إليها إنها سنة. هذا من البعد عن الدين. لا أنت درست الدين وعرفت الدين فيه إيه، ولا أنت سكت وعملت بالنصيحة اللي تقال لك، ولكن التقليد يقلد بعضكم بعض. هنا اتقوا الله سبحانه وتبارك وتعالى. أمر التليفون أمر خطير جدا. أنا في المسجد الحرام نسمع موسيقى جوه الحرم، هو اللي من يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. السبب في إيه؟ إن إحنا كلنا سكتنا، ما حدش قال يا جماعة لا يجوز هذا الشيء. تلاقي أنت في المسجد تليفونك رن، التاني حط على التليفون نغمة ورن في المسجد، ما هو الأخ المتحي بيعمل. بعدين يروح في المسجد الحرام نلاقي هذا الشيء، لدرجة إن مرة من المرات شفت واحد تركي في المسجد عايز ينادي واحد في خطبة في صلاة الجمعة، قاعدين ننتظر صلاة الجمعة، وقام ينادي يعمل إيه؟ صفر ووقش صفر سمع. اضحكوا على خيبتكم، اضحكوا، ما أنتوا السبب. كل الناس راحوا ضحكين في المسجد الحرام، كل الناس صفارة اسمها زي صفارة العربية الإسعاف جوه المسجد الحرام في الدور الثاني وإحنا بننتظر خطبة الجمعة عشان ينادي على واحد بينه وبينه بتاع 500 متر بس، ينادي بصفارته. الناس كلها ضحكت، ضحكوا على إيه؟ على الذنب العظيم الذي فعله هذا بداخل المسجد. سببه إيه؟ عدم احترام بيت الله عز وجل، لم يتربى على احترام بيت الله سبحانه، لم يتأدب، شاف ناس مسلمين بيعملوا حداث راح عمل ما هو أشنع منها. لكن لو إحنا التزمنا الأحكام الشرعية في بيت الله سبحانه، الأداب الشرعية ما استهناش. قال يدخل المسجد وجيبه التليفون وعارف إن تليفونه شغال، يدخل كلكم كده يعني، افتكرش ان انت ما انتش عارف، لا عارف انت داخل المسجد وعارف ان تليفونك شغال، ولكن بتحسن الظن في الناس ان ما حدش هيتصل بيك وانت كده وفوت. لكن لو انت احترمت نفسك على باب المسجد طفيت تليفونك ما جبتوش اصلا معاك الى بيت الله عز وجل، انا عمري ما ادخل مسجد معايا تليفون، عمري ما ادخل مسجد معايا تليفون، اخاف انه انسى ولا اعمل يقول الشيخ عمل هذا الشيء، ولاقي الاحمق المغفل منك يقف ورايا ومشغل التليفون، تليفون الميكروفون حساس جدا، تلاقي ميكروفون المسجد في الخارج طلعت المزيكا بتاعت هذا الأحمق المغفل اللي مشغل مزيكا ورايا في الصلاة. والمصيبة لما تبقى في جنازة والناس واقفة بتبكي في الشارع ومش عارف ايه، واحد يشغل موسيقى رأس مشغل التليفون بتاعه جالي تليفون وهو بيصلي يطلع في ميكروفون المسجد في الخارج، حلال ده ولا حرام؟ أهو ده اللي أنتوا بتعملوه لما تسيب تليفونك وتقول ما فيهاش حاجة، التليفون عليه دعاء، التليفون عليه آية، النهارده بنصلي المغرب وفي آخر الصلاة سمعين إقامة الصلاة في الحرم من تليفون واحد منكم في آخر الصلاة، في آخر الصلاة واحد تاني مشغل تليفون ما أعرفش في آخر الصلاة. لا، اتقوا الله سبحانه وتبارك وتعالى وتأدبوا بأدب بيت الله سبحانه. يقول لنا هنا وأن يكون إحداها بتراب طهور أو صابون ونحوه في متنجس بكلب أو خنزير. ما فيش مانع أن يكون في المية صابون في بعض الغسلات، ما فيش مانع، لكن في الكلب لابد من التراب، لابد من التراب. هو في زمنه كان يعتقد أن الصابون أشد تنظيفا من غيره، وقد يكون من المواد الكيماوية ما هو أشد تنظيفا من التراب، قد يكون، ولكن حتى الآن لم نعرف شيئا أكثر من التراب في تنظيف البكتيريا الموجودة في ريق الكلب. يبقى على ذلك هو الكلب زي ما أخبرنا في الحديث أنه لابد من غسل واحدة من الغسلات بالتراب، يبقى في الكلب ذلك، غيره لا يقاس عليه. لا خنزير ولا غيره، لا يقاس على الكلب. يبقى على ذلك الخنزير غسله بماء وصابون وفي آخر شطفة شطفها بالماء فقط، ما فيش معنى إلا أن يثبت أن ريء الخنزير برضو فيه مثل هذه البكتيريا وفيه مثل هذه الجراثيم اللي مولودة في ريء الكلب اللي تكلمنا عنها في المرة السابقة. يبقى على ذلك هنا أن يكون إحداها بتراب طهور، ما فيش يعني هنا الحديث أمر بذلك، ولكن هذا في الكلب. عملها في غير الكلب مش هنمكن عليه، ان هو اثر الخنزير غسله بالتراب وبعدين شطفه بالماء، ما فيش. لكن هل يلزم؟ ما جاش في الحديث سوى الكلب فقط. في حديث ابي هريره مرفوعا: اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعة اولاهن بالتراب، فليغسله سبعة اولاهن بالتراب. يبقى ده حكم ولوغ الكلب في الاناء، انه يغسل سبع مرات اولاهن بالتراب. ذكرنا في المرة السابقة أن مذهب جماهير أهل العلم أن ريق الكلب نجس، أن لعاب الكلب نجس. عند الإمام مالك لا، إنه ليس نجسا. أما الأمر بالإراقة والأمر بالغلق هذا تعبدي. ودائما الحاجة اللي يمكن إيجاد أو استنباط أو استخراج علة لها أولى من قهر التعبد، الكلام إن هي عبادة وكده ولا تعقل. وهنا إذا عرفنا العلة تعدت هذه العلة إلى غيرها، إذا لم نعرف العلة خلاص وقفنا على ذلك وقلنا إن الأمر عليه. وهنا الكلب نجس، ريء الكلب يعني، فإذا ولغ في الإناء غسل سبع مرات أولاهن بالتراب. طيب هذه العلة إن الريء نجس، هل كل نجاسة تغسل؟ نقول لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل كل نجاسة سبع مرات مع وجود نجاسات كالدم وغيرها مما قد يكون في الأواني لما بيدبح فطشت بيدبح بغيره بيكون دم الحاجة موجودة في إناء أو في غيرها، لم يأمر بغسلها سبع مرات أولاهن بالتراب والدم نجس اتفاقا. يبقى على ذلك هنا ريء الكلب فقط الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل سبع مرات أولاهن بالتراب. يضر بقاء طعم النجاسة لا لونها، يعني لا بقاء لونها أو ريحها أو هما، بس بقيد العجز، بقيد العجز. المعنى إنه طعم النجاسة معناه طالما إن المية طعمها دم، المية طعمها شيء من العفونة بتاعة النجاسة، يبقى على ذلك ما زال النجاسة مولود، لابد من غسل إناء من أثر هذا الشيء اللي طعمه بيكون فيه. لكن اللون زي الدم لما يكون في الثوب وبعدين يغسل الثوب بالماء يحط مية وملح يحط كذا ويفضل مولود في أثر الدم، يبقى على ذلك يعفى عن اليسير، يعفى في هذه الحالة. يقول لنا عجزة، طالما عجزت انت حاولت تغسل بالماء وتكاسر بالماء ولكن اللون ما بيطلعش عجزا، يبقى على ذلك لا شيء. الريح أيضا قد تغسل أثر النجاسة ويروح اللون بتاعها، يروح الطعم بتاعها، لكن ما زال في شيء من الريحة مولودة بداخل هذا الإناء، يبقى على ذلك أنت معذور إن علست عن هذا، مش هتغسلها 100 مرة لإزالة الرائحة. إن كان الآن يعني الصابون يزيل أغلب الروائح والمزيلات تزيل، ولكن إحنا نتكلم عن الأمر الشرعي المطلوب الإزالة بالماء، الماء والتراب إذا تيسر هذا الشيء. إذا تيسر غيره هذا أولى، نستخدم هذا الغير كإزالة هذه الأشياء بالكلور بالصابون ونحوها من الثياب، وخاصة إذا كان الدم يبقي أثرا. وذكرنا في المرة السابقة حديث خولة بنت يسار قالت يا رسول الله أرأيت، قالت يا رسول الله أرأيت لو بقي أثره، قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره، يكفيك الماء ولا يضرك أثره. يقول لنا ابن قدامة: إذا كان في الإناء خمر أو شبهه من النجاسات التي يتشربها الإناء ثم متى جعل فيه مائع سواه ظهر فيه طعم النجاسة أو لونها لم يطهر بالغسل. هنا يعني ده في الماضي كانت الأواني من فخار زي الأولل كده، فيحط الإناء اللي من فخار هيحط فيه خمرة، الفخار بتاع الإناء هيتشربها. ولذلك البعض من الحنابلة زي الشيخ أبو الفرج المقدسي يقول لك إن آنية الخمر منها المزفت، في إناء مزفت يعني مدهون بالزفت بداخله البلك القار مدهون به، فعلى ذلك القار مش هيشرب النجاسة اللي موجودة لن يتشبع بها، يبقى يطردها، فإذا غسلته زال الأثر. زي ما نقول عن الكوباية، الكوباية حطيت فيها زبرتو وبعدين غسلت الكوباية، حطيت فيها خمرة، حطيت فيها اللي انت حطيته من النجاسة، بعد ما تغسلها الإناء نفسه عمره ما يتشرب، الزجاج لا يتشرب ذلك، الأشياء اللي هي طاردة لذلك أو اللي هي لا تقبل أن تتشرب بذلك يبقى غسلها يكفي. لكن إذا كانت تتشرب بحيث قلة محطوط فيها خمر، بعد ما سكب الخمر وغسل القلة وبعدين ملاها مية طعمها مازال خمر، ليه؟ لأن نفس الفخار بتاعها تشرب بهذه الخمور، فإذا كان الأثر باقيا يبقى يحتاج إلى غسل أكثر أو تتنقع في مية فترة لغاية ما يزول الأثر وبعدين. فقال لنا هنا أنية الخمر منها المزفت فتطهر بالغسل، لأن الزفت يمنع وصول النجاسة إلى جسم الإناء، ومنها ما ليس بمزفت فيتشرب أجزاء النجاسة فلا يطهر بالتطهير، بل لابد أن هو إزالة أثر النجاسة منه. يقول الإمام النووي قال أصحابنا يجب محاولة إزالة طعم النجاسة ولونها وريحها، يعني المحاولة ما يكتفيش بأنه شطف الإناء وخلاص، طالما إن بقي اللون بقي الطعم يبقى لابد تغسل أكثر من ذلك قدر المستطاع المحاولة. قال فإن بقي اللون وحده وهو سهل الإزالة لم يطهر، لون النجاسة مولود ويسهل إزالته، لكن لا لون النجاسة مولود ومش قادر أزيله زي الدم اللي يكون فيه الثوب ونحوه، يبقى على ذلك يغسل قدر المستطاع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول وإن بقي اللون والرائحة لم يطهر على الصحيح، إن بقي اللون والرائحة الاثنين يعني مع بعض، يبقى إذا بقي اللون فقط عجزا فلا شيء في ذلك، بقيت الرائحة وحدها عجزا أيضا يبقى هنا يطهر بذلك، بقي الاثنين يبقى لا، يبقى لسه في أثر نجاسة كبير ما زال مولود. يجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة نضحه، وهو تفسير النضح يعني الغمر بالماء، وهو غمره بالماء. والدليل ما ذكرناه قبل ذلك حديث أم قيس بنت محصن أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضح ولم يغسل. وجاء عن علي، هذا الحديث متفق عليه، وجاء عن علي في مسند أحمد وعند أبي داود وابن ماجه بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل، ففرق بين البولين، بين بول الغلام يعني الصبي الصغير الذي لم يطعم الطعام، وبول الجارية الصبية الصغيرة التي لم تطعم الطعام. بول الصبي ينضح، والعلماء ذكروا عللا يعني في هذا الشيء، لكن في النهاية إنه الحديث فرق بين البولين، لا بد إنه في فرق بين الاثنين حتى في النجاسة، إن هذه نجاسته مخففة وهذا النجاسة بتاعته شديدة زي نجاسة الكبار، يبقى على ذلك بول الصبي الصغير ينضح. البعض ذكر إن العادة في الصبي الصغير إن يتشال كثيرا، الصبية يمكن يحصل شيء من الحرج، ذكروا هذا الشيء فقالوا يبقى المعاناة في الصبي أكثر من معاناة في البنت. يمكن البعض يذكر انه لا، هذه النجاسه بتاعته اخف من هذه عشان الريحه بتاعته اخف من ريحه هذه، وده فعلا واقع ان بول الصبيه بيكون ريحه بتاعته صعبه شديده كالكبار، بول الصبي الصغير يكون اخف، ولعل تكون هذه عله من العلل. لكن على كل الحديث فرق بين الاثنين، فنفرق بين ما فرق بينه النبي صلى الله عليه وسلم. يجزئ في تطهير صخر وأحواض وأرض تنجست بمائع ولوم كلب أو خنزير مكاثرتها بالماء، يجزئ مكاثرتها بالماء بحيث يذهب لون النجاسة وريحها. هنا الأرض أو الأحواض أو الصخور اللي جاء عليها شيء من النجاسة حتى لو كانت من كلب أو من خنزير، الإناء حاجة وهنا باقي الأشياء كلها غير إناء شيء آخر، لأن الإناء أنت تحتاج تأكل فيه بعد ذلك، لكن باقي هذه الأشياء لا، أنت بتقف عليها أنت بتمشي عليها فلا شيء فيها، يبقى هنا الصخور أو الأحواض الضخمة تكاثر بالماء اللي يصعب تيجي على حوض ضخم جدا ياخد 1000 لتر 2000 لتر وبعدين تقول نغسله 7 مرات ولهن بالتراب، هذا شيء صعب جدا. لكن هو ده مش مكان اللي كل انسان هياخد ياكل فيه، لا، هنا الصحن الصغير الحله شيء الذي يلغ فيه الكبير، لكن الحوض الكبير لا مش داخل. قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم في ارض المسجد اللي الرجل بال عليه، قال اريق عليه ذنوبا من ماء، ذنوبا ماء دلوا من ماء. طيب هل ممكن تطهر الأرض هذه بالشمس والريح والجفاف؟ هل ممكن هل تطهر بالنجاسة بالماء بالنار مثلا؟ يقول لنا هنا لا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف، الأرض لا تطهر لا بالشمس ولا بالريح ولا بالجفاف، ولا تطهر النجاسة بالنار، يعني لو أنها وضعت على النار وأحرقت بالنار واستحالت بسبب النار لا تطهر بذلك. روي عن الشافعي وابن المنذر لأمره صلى الله عليه وسلم أن يصب على بول الأعرابي ذنوبا من ماء، والأمر يقتضي الوجوب، والأمر يقتضي الوجوب. طيب ده صحيح إنه الأعرابي لما بال على أرض المسجد البول لسه طري، المية لسه مولودة، يعني هيعمل إيه فيها والناس عايزين يصلوا في المسجد فيكاثر بالماء؟ الكلام مش هنا، الكلام في إنه هذا الشيء بال الكلب على أرض المسجد وطلعت عليه الشمس نشفت الأرض تمام، هل تحتاج إني أصب عليها ماء مرة أخرى؟ هذا أفضل يصب عليها، لكن هل يجب هذا الشيء؟ لو وجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم برش أرض المسجد من الكلاب التي تدخلها، يصعب أن يقول الكلاب دخلت وطلعت وما فيش حد ما فيش حاجة بالت في المسجد أو كذا، لا إحنا لا ندري، والعلة موجودة أن الكلب يبول وقد يدخل في المسجد ويجلس فيه ويبول فيه، المانع أنه يبول فيه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراقة الماء على بول لسه الأعرابي متبول الآن، فأمر بإراقة الذنوب من الماء على هذا البول. لكن العلماء هيختلفوا في مسألة الطهارة بالشمس، وهنا يمكن إحنا الآن هنجد الشوارع بتاعتنا ممكن الصرف الصحي يطفح فيها، وبعد فترة إنه تسلك الصرف الصحي وتتعمل وأرض الشوارع نشفت طلعت عليها الشمس والريح، وبعدين جت صلاة الجمعة واحتاج الناس يصلوا في الشارع، هل يلزم بناء على ذلك نحن نغسل أرض الشارع كلها قبل صلاة الجمعة؟ إذا اتغسلت صعب تحط حصير وصعب حد يصلي عليه، إذا كانت ناشفة هيصلي الناس بسهولة عليها. هنا هذا الحكم دائر مع هذه المسألة بحسب هل إثباتا فيها ولا نافية، يجوز الصلاة وتبقية النجاسة ولا لم تبقى النجاسة بالاستحالة، ودي مسألة اللي بيسميها العلماء هل الاستحالة مطهرة ولا ليست مطهرة. الاستحالة يعني تحولت الحالة من صورة إلى صورة ثانية، هل بهذه الاستحالة طهرت هذه النجاسة ولا لم تطهر النجاسة؟ يقول النووي في مجموع مذهبنا أنه لا يطهر السرجين والعذرة وعظام الميتة وسائر الأعيان النجسة بالإحراق بالنار، يعني مذهب الشافعية وكذلك وعند مالك وعند أحمد وإسحاق وداود خلافا للإمام أبي حنيفة، مذهب الإمام أبي حنيفة في ذلك أسهل، فعند الجمهور زي ما أنتم سمعين كده إن هذه الأشياء لا تطهر بالاستحالة، معناه إنه فرضنا جاب عظام ميتة وبعدين ولع بها نار، ولع بها نار أوقد بها نار، فهنا العظام بعد ما اتقد بها النار واستحالت بقت فحما، هل هذا الفحم الآن طاهر ولا إنه نجس؟ عند الأحناف إنه لا استحالت بقى صورة تانية، ما هيش صورة العظام اللي كانت نجسة قبل ذلك، يبقى هنا لما استحالت صارت الآن طاهرة. الجمهور على أنها لا بقي على ما هي عليه الآن، بل الإمام النووي يقول وكذا لو وقعت هذه الأشياء في مملح أو وقع كلب ونحوه وانقلبت ملحة، يعني عايز يقول أراضي ملح بيطلع مية البحر في مكان وتترك حتى تجفف وبعد ذلك تصير ملحة، فرضنا وقعت فيها نجاسات، الآن إحنا ما إحنا شايفين نجاسة، شايفين ملح، ملح بتراب، اتاخد الملح بتراب دخل الشركة اتعامل وطلع علينا ملح، هل الملح الملح الآن نجس ولا إنه طاهر؟ هنا بناء على هذه المسألة يقول لنا إنه طالما علمنا وقوع النجاسة فيها يبقى هذا الملح أو الأرض اللي هي موجودة فيه هذه نجاسة، مذهب صعب جدا وكان مذهب جمهور أهل العلم. وإن كان برضو في مسألة الملاحات بيتاخد الملح اللي موجود بالتراب اللي هو فيه على الأرض فيه نجاسة فيه غيره، وبعدين بيدخل في أماكن يتحط عليه مية تاني وبعدين يتشال منه التراب بعدين يوخر ويكثف لغاية ما يبقى الملح النقي اللي بيخرج إلينا فهو قد عومل بالماء بعد ذلك عومل. لكن الكلام إن بلورات الملح نفسها هل هذه موجودة من النجاسة، نجاسة استحالت إليها ولا لم تستحل إليها؟ هنا ضروري يقع فيها نجاسة استحالة. طيب لما استحالت إليها أصبحت كأني أستخدم الآن هذه نجاسة يبقى هي نجسة، هذا شيء صعب جدا. نزل لبأن أنا بستخدمه الآن ملح اللي قدامي ما أقدرش أقول هذه البلورة من الملح هذه نجاسة، هذه أصلها كلب، هذه أصلها خنزير، هذه أصلا مش عرفني أصلها أي. مية البحر بيقع فيها البلاوي الكتيرة وبتبقى مية بحر في النهاية. يبقى على ذلك الملاحة طالما أخذ هذا وتحول في النهاية إلى ملح الذي في يدي الآن هو ملح، لا أقدر أن أقول ده من كلب، ده من خنزير، ده من كذا، هي مية البحر كلها دات في الملاحة صارت ملحا بالشمس عليها. وسواء أن أنا عرفت أن وقع فيها نجاسات ولا لم يقع فيها نجاسات طالما أن الآن الذي بيدي هو باللور الملح. طيب يقول لنا حكى أصحابنا، ده الإمام النووي يقول يعني حكى أصحابنا عن أبي حنيفة طهارة هذا كله، طهارة هذا كله هو مذهب بني على إيه؟ يعني برضو مذهب له وجهة كبيرة من النظر وأقوى من غيره بأنها استحالت صارت الآن ما أقدرش أمسك حتة الملحة وأقول الملحة دي من كلب ولا من كذا، اسمها ملح أمامي، فطالما استحالت يبقى طهرت الآن صارت طاهرة. دخان النجاسة إذا أحرقت برضو المسألة تعدت للكلام عن دخان النجاسة، إذا فرضنا جاب أوراق نجسة وبعدين حطها في فرن وولع بها يعمل بها ماء، هذا الدخان اللي طالع منها هل هو نجس ولا مبني على نفس المسألة؟ الآن هذا ليس بول، فرضنا الأوراق كان عليها بول كان عليها دم كان عليها اللي عليه، الآن الدخان اللي طالع هذا شيء آخر، تبخرت هذه الأوراق أو احترقت فخرج منها هذا الدخان، الدخان هذه صورة أخرى غير صورة البول وصورة الغائط وغيرها من الصور. يبقى هنا يقول لنا الأحناف إن استحالت يعني تحولت من صورة إلى صورة تانية من حالة إلى حالة أخرى فالاستحالة تطهر عندهم. طبعا حينبني عليها المسألة إذا قالوا إن دخان النجاسة نجس يبقى على ذلك طيب الدخان ده دخل جوه المية اللي انت بتسخنها عليه هيحصل فيها إيه؟ فيقول لك إذا كان يعفى عن اليسير يبقى يعفى، إذا كان لا يعفى عن اليسير يبقى المية تنجست، يبقى الأكل تنجس يبقى ما تاكلوش. هذا صعب جدا، هذا صعب جدا يقال ذلك إنه ولعت بخشب والخشب هذا كان نجسا وبعدين خرج منه بخار، هذا البخار قد يخالط الطبيخ الذي فوقه إن صار الطبيخ نجسا بذلك، هذا يصعب لأنه الذي خرج الآن شيء مستحيل، يعني استحال من حالة إلى حالة أخرى، حالة الدخان، حالة الشيء المتصاعد من الأوراق اللي كان أصلها نجسة لكن الآن تحولت بالنار إلى شيء آخر. يقول قال أصحابنا، ده صاحب البيان بيقول إذا قلنا بالنجاسة فعلق بالثوب فإن كان قليلا عفي عنه وإن كان كثيرا لم يطهر إلا بالغسل. يعني عايز يقول إن التنور الفرن إذا ولع عليه بهذه الأوراق النجسة ولا بالخشب النجس والفرن بقى عليه دخان فمسح بخرقة هذا الدخان، هذا الخرقة الآن نجسة ولا طاهرة؟ عند الجمهور هتبقى نجسة من هذا الدخان. هل يعفى عن هذا اليسير ولا لا يعفى عنهم؟ على قولين عند الجمهور. طيب إيده هو جاء على السوب بتاعه شيء من هذا الدخان أو من هذا الهباب اللي موجود على الفرن، هل صار السوب دخل في هذه مسألة؟ صعب، صعب جدا القول بعدم الطهارة بالاستحالة في ذلك. يقول لنا وإن سود التنور فألصق عليه الخبز قبل مسحه، يعني إن هذا الفرن اللي بيعمل عليه عيش وتولع بسرجين ولا تولع بنجاسة، هذه النجاسة عملت هباب، الهباب بداخل الفرن، حط الرغيف، الرغيف يقول لك الجزء اللي هو ملاصق للفرن هذا صار نجسة، الجزء الثاني بتاكل الوش بتاعه بس ما تاكلش إلا أسفله، هذا أمر صعب جدا، هذا أمر صعب. فيقول هنا إنه قال البخاري وقال أحمد بن شبيب وذكر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. لم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. طيب لم يكونوا يرشون شيئا من ذلك معناه أنه مجرد ما طلعت عليها الشمس وجعلها الهواء والريح خلاص صار طاهر، صار هذا هذه الأرض صارت طاهرة. يبقى هنا دخول الكلب مظنة، يعني على قول الجمهور الكلب نفسه نجس، يبقى دخل على هذه الأرض نجس الأرض على قول الجمهور. كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بإراقة شيء على أثر هذه الكلاب مع استيقان أنه يدخل في المسجد، سيبك من أنه بال ولا ما بالش لأن عنده الجمهور ما تفرقش، وعنده أن الكلب نفسه نجسة، فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة شيء على أثر هذه الكلاب، دل على أن الأرض طالما أنها لم تتغير بشيء فالأرض طاهرة. الأرض تغيرت ببول أو بغائط ولم يرى فيها شيء، يبقى على ذلك الأصل فيها الطهارة، أو أنها استحالت فالاستحالة طهرت. الحافظ ابن حجر بيشرح هذا الحديث يقول قال المنذري، الإمام المنذري من الشافعية وصار مجتهدا من المجتهدين، قال المراد أنها كانت تبول خارج المسجد في مواطنها ثم تقبل وتدبر في المسجد إذ لم يكن عليه في ذلك الوقت غلق، ويبعد أن تترك الكلاب تنتاب المسجد حتى تمتهنه بالبول فيها. هنا وإلا أبعته، إلا أبعته، أنت في مسجدك هنا مفروش مكت ولما خدتش بالك وكلاب هتدخل لك بداخل الكلاب. الأمر يعني هو بيقول يعني يبعد هذا الشيء أنه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وتدخل الكلاب، وإلا حيخليه يبعد فيها في أي مكان، الكلب هلاقي الباب مفتوح هيدخل فيه وحيبول بداخل المسجد. فهذا الكلام كلام عقلي فقط، كلام عقلي، يبعد هذا الشيء. الاستبعاد العقلي عقله يستبعد، لكن عقل غيره لا يستبعد هذا الشيء. إيه المانع؟ الباب مفتوح والأرض أرض زيها زي الشارع، إيه فرقت يعني أرض المسجد طالما أن الشمس نزل عليها والهواء فيها وأبوابها مفتحة كلها ما بتتقفلش. يبقى هنا الكلاب دخل طلع، ابن عمر بيقول هذا الشيء دخل طلع فيها، يبقى هنا من الممكن أن تبول فيها، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإزالة شيء. طيب بيقول لنا الحافظ ابن حجر وتعقب بأنه إذا قيل بطهارتها لم يمتنع ذلك كما في الهرة، تعقب ذلك، ده كلام الحافظ ابن حجر. وبعدين هو يقول والأقرب أن يقال إن ذلك كان في ابتداء الحل، هذا اختيار الحافظ ابن حجر، بيقول إنه كان حالين، يعني في أول الإسلام كانت الكلاب تدخل وتدخل لغاية ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ده كلام الحافظ ابن حجر. ويقول ورد الأمر بتكريم المساجد وتطهيرها وجعل الأبواب عليها، ويشير إلى ذلك ما زاده الإسماعيلي في روايته من طريق ابن وهب في هذا الحديث عن ابن عمر، كان عمر يقول بأعلى صوته اجتنبوا اللغو في المسجد، كان عمر يقول بأعلى صوت اجتنبوا اللغو في المسجد، يعني أكرموا المسجد. هنا كأنه من باب القياس، يعني يقصد اجتنبوا اللغو في المسجد، فإذا كان اجتناب اللغو يعني الكلام، ها والتليفونات بتاعتكم من باب أولى، اجتنبوا اللغو في المسجد يقول من باب أولى النجاسة، أن يكون فيها نجاسة. ولكن مهما كان نجاسة عمرها ما يطلق عليها اللغو في المسجد، ما هيش من اللغو في المسجد. وإذا كان اللغو من الآدميين طب الكلاب هيقول فيهم إيه؟ وخاصة أن ابن عمر بيقول وقد كنت أبيت في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. يعني برضه هو ابن عمر بيقول نفس الحديث بتاعه، مش بيقوله ده بعد النبي صلى الله عليه وسلم، معناه أن استمر الحال على ذلك. فين أول حال وفين آخر حال بيقوله الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه؟ هذا فيه نظر. قال أشار إلى أن ذلك كان في الابتداء، ثم ورد الأمر بتكريم المسجد حتى من لغو الكلام، وبهذا يندفع الاستدلال به على طهارته، ولا اندفع على غيره. إيه اللي دفعه هنا؟ هو عايز يعيد مذهب الشافعي في هذه المسألة، ما جابش دليل فيها. هو ابن عمر رضي الله عنه ينهى عن اللغو في المسجد، نهى، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام، إنما الكلاب كانت تقبل وتدبر. كون ابن عمر يذكر هذا شيء، ايه وجه التعارض بين انه نهى عن اللغو في المسجد، انتوا يا مسلمون لا تلغوا في المسجد، طيب الكلاب بتدخل فين الامر؟ لا ما تدخلوهاش وحطوا باب واقفلوا الابواب وامنعوا، ما جاش هذا شيء حتى نقول انه في معارضه بين هذا وهذا، يبقى هذا متقدم وهذا متاخر، لا، هذا كله مع بعضه. الامر بتكريم المسجد، يكرم المسجد، الكلاب كانت تدخل في المسجد وتقبل وتدبر وتبور، ولم يكون يرشون شيئا من ذلك، ما قالش ان كان اول حال ولا اخر حال،
على الراجح في ذلك. استدلال باقي: فلا معارضة بين قول عمر في الصيانة من اللغو وبين ما ذكر عن ابن عمر في أمر الكلاب. قال: فلم يكونوا يرشون، وهنا في الحديث في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا عام، هذا عام. الحافظ ابن حجر بحاول يقيدها رحمة الله عليه ويقول هذا وإن كان عاما ما يقدرش يقول مش عام، فهنا هذا عام، ولكنه مخصوص بما قبل الزمن الذي أمر فيه بصيانة المسجد، أمر بصيانة المسجد، يعني حيصون المسجد من بول الأدميين ماشي، إنما من بول الكلاب حيصونها إزاي من بول الكلاب، والمسجد ليست له أبواب ولم يأتي نص بخصوصها. يبقى هنا في الآدمي النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الأعرابي لبات، قال دعوه لا تزرموه بولته، ثم أمر بصب الماء عليه بمكاسرة بالماء. في الكلاب ابن عمر يقول لم يكن يرشهما شيئا، ليه؟ لأنه الأثر ما كانش مولودا، الأثر لم يكن مولودا. نقول إذا كان الأثر من الكلب مولودا وجب إزالته، كان غائطا وجب إزالته الكلية أو دفنه، إذا كان بولا وجب الصب والمكاسرة بالماء، إذا كانت الريح أضاعت هذا كله والشمس أضاعه يبقى استحال، والاستحالة مطهرة، هذا أجمل مما يذكره الحافظ رحمة الله عليه. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول: العلماء اختلفوا في نجاسة ما أصابته الأرض، ما أصاب الأرض وذهبت الشمس أو الريح به، أو مسألة الاستحالة هل تطهر الأرض أم لا. قال على قولين: الاستحالة، عارف تغير الحال، تغير الحال، يبقى هنا استحالت الأرض من أن كان عليها بول جات عليها الشمس، شدة شمس طبعا في السعودية شمس شديدة جدا، بتلاقي الأرض نفسها يعني ربنا سبحانه وتعالى تجسد عليها الشمس بحرارتها الشديدة، تلاقيها صارت نظيفة الشمس. ويمكن أنت الآن تجد هذا الشيء وأنت ماشي في الشارع، تلاقي كثير من المسلمين لهم عادات سيئة جدا، تلاقي يمشي يطف في الشارع، وماشي يطف في الشارع يطف حاجة مقرفة جدا، وبعدين تطلع الشمس في وقت الظهر تلاقي بخار ده كله من رحمة الله عز وجل بالمسلم، رحمتي، وإلا عاداتهم السيئة ما بيبطلوش هذا الشيء، يمشي في الشارع ويتف يتف يتف، تلاقي وقت بالليل مثلا وانت ماشي قرفان هتتصلي على ايه أرض الحرم، وتيجي هتصلي مثلا الحرم زحمة خاصة في موسم الحج، تيجي تصلي في الأرض تلاقي الأرض مش ما هيش نظيفة من بصاق الناس، يطلع النهار عليها في وقت الضحى لغاية وقت العصر تلاقي الشمس حرقت ده كله وراح ما فيش أي أثر على الأرض، تجد من ذلك هذا من رحمة الله عز وجل، هذه الاستحالة، استحالة تحولت من حالة إلى حالة أخرى. فيقول هنا: هل الاستحالة مطهرة؟ الإمام أبو حنيفة يقول آه، وهذا أحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد، ده كلام شيخ الإسلام يقول وهو الصحيح في الدليل، وهو الأيسر على الناس، وهو الأيسر على الناس في ذلك. ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك، ولم يكونوا دألوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لما يقول هذا بعد النبي صلى الله عليه وسلم معناه أن الأمر كان باقيا على ذلك لم يتغير، لو جاء شيء يغيره لقاله ابن عمر رضي الله عنه، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمر بإخراج الكلاب وأمر بإغلاق باب المسجد، ما قالش حدا من هذا الشيء، قال لم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. وفي السنن أنه قال: إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر فينا عليه، إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر فينا عليه، فإن كان فيهما أذى فليدلكهما في التراب، فإن التراب لهما طهور، فإن التراب لهما طهور. إذا أتى أحدكم المسجد، يعني كانوا يصلون على أرض المسجد، أرض ترابية ترابية، إذا جاء أحدكم المسجد قبل ما تدخل المسجد اعمل إيه؟ شوف النعل بتاعك إذا كان في أثر نجاسة، دلك النعل في الأرض، امسح النعل في أرض الشارع وبعدين ادخل المسجد يصلي به. هذا في وقت كانت أرض المسجد ترابية، أرض فيها حصباء، فيها حصى، لم يكن فيها سجاد ولم يكن فيها حصير ولم يكن فيها شيء إنك تدخل بالنعل عليه يؤذي، يبقى هنا يجوز لك أن تصلي بالنعل في هذه الحالة، يبقى الصلاة بالنعل جائزة طالما أنها طاهرة وطالما أنك لن تؤذي أرض المسجد. لكن لا، أرض المسجد مكت مفروشة، مفروشة حصير، مفروشة سجاد، وإنت النعل بتاعك جاي بابن الشارع هتدخل مهما حكته في التراب هيتبقى فيه أثر التراب، إلا هيلزق في المكت هيعمل براغيته ويعمل فيها قزارة، واللي يجي يصلي يزد على الأرض يقرف من ريحة النعل بتاعك، لا ما يدوس لك هذا شيء. ونحن الآن نجد أحيانا بعض الإخوة اللي يبقى لابس الشراب بتاعه طول النهار يومين وراء بعض ثلاثة أيام تلاقي ريحة الشراب مقرفة جدا، ويدخل المسجد تيجي تسجد على الأرض تلاقي ريحة صعبة جدا، صعبة جدا تسجد على. إذا كان ده ريحة الشراب أمال ريحة النعل لما يكون جاي بيه في الطريق ودس فيه بنجاسة وحكه في الأرض هتفضل ريحة موجودة فيه. يبقى هنا رخص لنا في ذلك أنه مجرد ما تغسل هتغسل النعل هيبوظ النعل مع كل غسلة، فالمطلوب أن أنت حكه في الأرض لغاية ما تطمئن، ثم صلي بيه على إيه؟ على التراب، صلي بيه في الشارع، صلي بيه على الحصى، أما على مكت المسجد لا، هذا أذى تؤذي به أرض المسجد وتؤذي المسلمين بذلك. قال وكان الصحابة رضي الله عليهم كعلي بن أبي طالب وغيره يخوضون في الوحل ثم يدخلون يصلون بالناس ولا يغسلون أقدامهم. هذا في الوحل في الطريق، يعني عايز يقول إن الوحل اللي في الطريق هيكون أرض نزل عليها المطر ولا حد رش مية عليها، وكانت الأرض وهو الطريق هيخلو من كلاب بتبول وبتروح وتيجي وهنا ويدوس على الأرض هو داي، وبعد يدخل المسجد ويصلي على الحال الذي هو فيه. ليه؟ إن الأصل الطهار، الأصل الطهار مع احتمال وجود شيء، طالما إني لا أرى أثر هذا الشيء يبقى أصلي فيها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأوكد من هذا قوله صلى الله عليه وسلم في ذيول النساء إذا أصابت أرضا طاهرة بعد أرض خبيثة تلك بتلك. المرأة ماشية بالثوب بتاعها بجرجر على الأرض وبعدين جاءت عليها الأرض فيها مية والمية قد يكون فيها نجاسة ويسمها أرض خبيثة، وبعد كده ما بتسأل النبي صلى الله عليه وسلم هتعمل إيه الثوب، هتروح تقلع الثوب بتاعها ولا تعمل إيه؟ قال تلك بتلك، طالما أن أنت مريتي من أرض خبيثة إلى أرض طاهرة وتجرجرت هنا وتجرجرت هنا خلاص تلك بتلك، وصلي على الحال الذي أنت فيه. مع أننا لا نقول أن الثوب استحال تحول 100%، مش ممكن يتحول 100%، ولكن حصل فيه شيء من الاستحالة، مر هنا وبعدين مر هنا شيء يبقى مع العذر لا شيء. فكيف بدخول الكلاب في أرض المسجد دخلة طلعة؟ الأمر يصعب جدا أن يقال لابد من تطهير أرض المسجد، يبقى ليل نهار حنكب مية في أرض، هذا يصعب. يبقى قول الاستحالة مطهرة هذا المناسب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر برش أرض المسجد إلا على بول طري، إلا على بول لسه جديد. وقال في رواية لهذا الحديث يطهره ما بعد. فإذا كان الشارع الكريم جعل الجامدات تزيل النجاسة عن غيرها لأجل الحاجة، الجامد يزيل النجاسة عن غيره لأجل الحاجة، زي الاستجمار، الاستجمار بالحجر يمر على المكان البول أو الغائط يزيل الأثر، مع أنه لن يزيله 100%، لن يزيله، ولكن حيخفف الأثر جدا لغاية ما لا يبقى إلا أثر لا يزال إلا بالماء. وجعل الجامد طهورا علم أن ذلك وصف لا يختص بالماء، يعني هو مش الماء المية فقط اللي احنا نقول لابد من رش المية على الأرض، لابد يقول إنه الجامد أزال الأرض اللي مرت عليها المرأة بثوبها وكانت طاهرة وقبل ذلك الأرض النجسة هذه بتلك. يبقى كذلك إذا كان الأرض جاءت عليها الشمس فبخرت ما فيها ولم يبقى فيها أثر على ذلك تصير طاهرة. وقد اتفقوا جميعهم على أن الخمر إذا استحالت بفعل الله سبحانه فصارت خلا طاهرة، وثبت ذلك عن عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة. فسائر الأعيان إذا انقلبت يقيسونها على الخمر منقلبة، يعني يقول إن إجماع أهل العلم على أن الخمر إذا استحالت، بس هنا بيقيد بناء على ما اختاره هو رحمه الله، إنه الله عز وجل هو الذي حولها، لم تتحول بفعل فاعل، هذا من باب تاني بقى، بفعل فاعل أو إن بقدر الله سبحانه، عايز يقول من باب سد الذرائع، باب سيبنا منها الآن ولما نيجي لها نتكلم فيها. لكن الخمر حين تسح إزازة فيها خمر وبعدين جاءت الشمس عليها حولتها بقت خل، الآن ده كان شريها خمر، الآن جاءت الشمس عليها صارت هذه طاهرة، صارت هل ممكن هو يشرب هذا الخل ويستخدمه لك؟ ما يتفق العلماء على أنه طالما أنه مش هو اللي تسبب في ذلك يبقى يجوز له أنه يشرب الخل بعدما تحولت هذه الخمر إلى خل. سائر الأعيان إذا انقلبت يقيسونها على الخمر المنقلبة. قياس صحيح. هذه يقول الخمر نجسة، والخمر إذا كانت نجسة وبعدين تحولت إلى خل، طبعا إذا قلنا نجسة أكثر أهل العلم أنها نجاسة حقيقية، أكثر أهل العلم، برضو مش بنناقش هذه المسألة الآن، لكن عايز يقول إنه هل ممكن هذه الخمر اللي هي حكمنا بنجاستها إذا تحولت إلى خل إنها تستخدم حتى يشرب هذا الخل، هل ممكن؟ قال ممكن عند جماهير أهل العلم. ليه؟ قال لأنها استحالت من هيئة خبيثة إلى هيئة طاهرة فيجوز الآن شربها. قال طيب استحالت بإيه؟ هل كسرتها بالماء؟ ما حطتش علامة. غسلتها؟ ما حصلش هذا شيء، لكن اللي حصل إن هي نفسها انقلبت من خمر إلى خل. قادبة على ذلك إذا استحالت الأرض التي عليها النجاسة إلى صورة طاهرة اللي قدامي تراب، لا في ريحة ولا فيها لون ولا فيها أثر طراوة من النجاسة، يبقى يجوز إن أنا أصلي على هذه الأرض ولا يلزمني أني أغسل هذه الأرض بالماء الآن. هذا اختيار رحمة الله عليه وهو كلام قوي. من فرق بينهما، يقول يعني ان الجمهور يفرقون بين النجاسة، بين الخمر وبين غيرها. قال الخمر نجست بالاستحاله فطهرت بالاستحاله، لان العصير كان طاهرا فلما استحال خمرا نجس، فاذا استحال خلا طهر. قال هذا قول ضعيف، فان جميع النجاسات ايضا نجست بالاستحاله. الأكل أكلته طاهرا فلما خرج غائطا هنا استحال بداخل الإنسان من هيئة طاهرة إلى هيئة نجسة. المانع أنه بعد ذلك لما تحلل وصار ترابا صار هذا التراب طاهرا الآن طالما إلى أسر فيه أسرا من الغائط. قال وكذلك الخنزير والكلب والسباع عند من يقول بنجاستها إنما خلقت من الماء والتراب الطاهرين. يقول عند من يقول بنجاستها، لأن الراجح أن ريء الكلب فقط اللي جاء فيه ما هو جسم الكلب، لكن إذا قلنا ريء وحيب أبوله غائط باب أولى في ذلك. أيضا فإن هذا الخل والملح ونحوهما أعيان طيبة طاهرة داخلة في قول الله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وده الصواب الذي ذكرنا قبل ذلك، أن الملاحة إذا وقع فيها كلب وبعدين غرق بداخل البحر وبعد ذلك استحال وخدنا التراب الموجود في الملاحة بالملح اللي فيه بما كان فيه من أثر هذا الكلب وغسلنا وعملنا وطلع لي الآن الملح، الملح ده أصله جاي منين؟ هل كان أصله في أسماك مائية موجودة في هذا المكان وتحللت؟ احتمال. هل فيها وقعت شيء من النجاسات؟ هو وارد طبعا أن يكون، لكن الآن الذي أمامي هو إيه؟ الملح. الملح يبقى خلاص ما سألش المصدر كان إيه، طالما أنه ملح فهو طاهر. يقول أما على قول استحالة وغيري من الأقوال فلا يكون التراب نجسا لاستحالة مطهرة. قال وقد دل على ذلك ما في الصحيحين أن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حائطا لبني النجار وكان فيه قبور المشركين وخرب ونخل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقبور فنوشت وبالنخل فقطعت وبالخرب فسويت وجعل قبلة للمسجد. هذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان أصله إيه؟ كان أصله خرابة، مكان خرابة، كان مكان لبعض الأنصار، غلامين من الأنصار، المكان ده كان خرابة وكانوا حاطين فيه قبور المشركون كانوا يدفنون فيها. المشرك حين يدفن في هذا المكان هيبقى إيه في الأرض؟ المكان عظم هذا المشرك وعظام هذا المشرك في لحومهم في الصديد بتاعهم في هنا، المشركون نجس. فهنا لما دفنوا في هذا المكان ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقبور فسويت هذه القبور، الخرب سويت، القبور نوشت، النخل قطعت وجعل هذا النخل قبلة المسجد، يبقى قدام المصلين رص النخل بحيث يبقى مكان قبلة المسجد. طيب هنا ما قالش انه اغسلوا ارض المسجد، اغسلوا ارض المسجد اللي فيها، لا، طالما انه صارت ترابا هنا التراب الاصل انه طاهر، طاهر الا ان يظهر فيه اثر شيء من هذه النجاسات. قال لا أمر صلى الله عليه وسلم بنقل التراب الذي لاقاهم، ما قالش شيلوا تراب من المسجد أزام. يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه فهذا كان مقبرة للمشركين، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بنبشهم لم يأمر بنقل التراب الذي لاقاهم، وغيره من تراب المقبرة. الأرض اللي تعملت المسجد النبوي بعد ذلك كان فيها مقابر، لم يأمر بنقل التراب، قال لهم شنقلوا التراب علشان يطلع تراب آخر نظيف اللي موجود أسفل ذلك، ولا أمر بالاحتراز من العزرة. وليس هذا موضع بسط هذه المسألة، لكن الغرض التنبيه على أن ما عليه أكثر أهل الوسواس من توقي الأرض وتنجيسها باطل بالنص، وإن كان بعضه في نزاع وبعضه باطل بالإجماع أو غيره من الأدلة الشرعية. يعني عايز هنا ينصر مذهب من قال إنه الأرض تطهر بالاستحالة، إذا الأرض تراب ولا حصى واستحالت إن النجاسة إلا عليها اتبخرت استحالت لشيء آخر صارت الآن ترابا حين أراها، أو إن هذه النجاسة ولع بها أو أوقد بها نارا وصارت الآن أثر النار، يقول هذا الأثر استحالت، ما هياش الآن النجاسة الأصلية اللي كانت موجودة تحولت إلى شيء آخر. أدلة قوية لذكرها رحمة الله عليه، وهو الراجح إن الاستحالة مطهرة. الاستحالة في إيه؟ في الأرض وغيرها. لكن نقول لو كباية مولودة إناء، والإناء هذا كان فيه أثر من النجاسة وسبت فترة طويلة جدا لم أستخدم، الآن هل مع مرور هذا الزمن صار طاهرا بهذا الشيء؟ نقول لا، الاستحالة لأنه العزر الثوب، الجلابية اللي لبسها المرأة وهي في بيتها، إذا بالت عليها الصبية، صبية صغيرة بالت على ثوب المرأة، تعمل فيه إيه؟ تغسله. إذا كان الـ 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 الأرض سجادة على الأرض وتبولت عليها الصبية، هتغسل الثوب نفسه هذا اللي غسلته وهي في البيت، وهي ماشية في الطريق مرت على شيء نجس، أرض نجسة فيها بول، وبعد كده مرت على أرض طاهرة والثوب نفسه الجرجر فيها، تروح المسجد تخلع الثوب وتغسله ولا تعمل إيه؟ هتصلي على حاله، هو نفس الثوب، هنا له حكم وهنا له حكم آخر. يبقى هنا مع العزر صار تطهيره ما مر بعده، مع أنه في البيت ما ينفعش أن يقال للمرأة أنه الثوب بتاعك أعمليه بحب التراب ويطهر ما كان عليه، لا، هذا كان في الطريق فكان طهرته بهذا الشيء. كذلك أرض الشوارع، الأرض اللي في الشارع لما الإنسان يجي في صلاة الجمعة يصلي عليه، لو ألزمنا الناس أرض الشارع دي عشان في صرف صحي وإنه احتمال بيطلع صرف صحي كل فترة واحتمال مش عارف إيه، صارت الآن نجسة، لكن لما جه صلي عليها وأنا شايفها أمامي طاهرة، طلعت عليها الشمس جعلها الهواء والريح نزل عليها مطر، الآن مش شايف أثر للنجاسة، وأنا يبقى صعب إن أنا ألزم الناس لازم غسل أرض الشوارع قبل ما تفرش الحصير، ما حدش يعرف يصلي الجمعة أبدا. يبقى على ذلك هنا الراجح فيها أن هذه الأشياء يتعذر تطهيرها بالمكاسرة بالماء ويصعب الصلاة عليها بعد ذلك، فعلى ذلك الاستحالة مطهرة في مثل هذا الشيء الذي يتعذر غسله مثله. لكن إذا كان الشيء اليسير زي الإناء وغيره يغسل ذلك، فرقونا بين الصخر وبين الأحواض الضخمة وبين الإناء الصغير الذي ولغ فيه الكلب. تطهر الخمرة بإنائها إذا انقلبت خلا بنفسها. الخمرة لغة في الخمر، كان اللغة الشائعة والأشهر والأقوى الخمر مش الخمرة، لكن الخمرة لغة فيها. تطهر الخمرة بإنائها إذا انقلبت خلا بنفسها وتحل بالإجماع، يعني إجماع أهل العلم أن زجاجة فيها خمر إذا جاءت عليها الشمس فحولتها إلى شيء طاهر، إلى خل، أفسدت الخمر وصار خلة وهنا أصلحت حالها، فيجوز أنه يستخدم لأنه خل الآن، تحل بالإجماع. قال في الكافي: كالماء الذي تنجس بالتغير إذا زال تغيره، مية تنجست بالتغير وبعد ذلك زال منها هذا التغير، كأنه يقصد الماء الكثير وإلا الماء القليل، لأن الماء القليل ممكن يندس ولا يتغير، فإذا كان كوب ماء وقع عليه نقطة بول صغير لم يتغير، ولكن أنا مستيقن أنه وقعت فيه بول صغير في هذه الكوباية من الماء، أكب هذا الماء النجس الآن. لكن الكثير إذا كان كثيرا في ريحة النجاسة مولودة ميتة وقعت في هذا الماء وبعد ذلك طلع عليها الشمس جات عليها ريح جاء عليه مطر ما جاش عليها حاجة خالص، والآن لقيت خلص التغير ما فيش شيء فيه ولا في كلورة وهو ماء كثير، يبقى على ذلك زال. ميت أحيانا تلاقي ترعة أو بئر كبير وقعت فيها نجاسة بقت عليها ريم فوقها فوق السطح ومتغيرة وهي ماء كثير فوق القلتين، وأنا عارف مستيقن هذه نجاسة لا يجوز أن أستخدم هذه نجاسة، لكن بعد فترة لقيت تغيرت ما فيش نجاسة رسبت في القاع ولا حصل فيها شيء، الآن المية صافية أمامي وهو أكثر من قلتين بكثير، يبقى على ذلك زوال النجاسة بالتغير هذا مطهر بهذا الماء. يقول ابن قدامة في المغني قال الخرقي والخمرة برضو بيعبر بنفس التعبير الخمرة على التأنيس في على هذه اللغة إذا أفسدت فصيرت خلة لم تزل عن تحريمها وإن قلب الله عينها فصارت خلا فهي حلال. هو عايز يفرق بين الخمر إذا غيرها إنسان وبين إن هي لوحدها من غير ما يغيرها إنسان إن هي تصير خلة. يقول خمرة إذا أفسدت فصيرت خلا لم تزل عن تحريمها، يعني حطوا فيها حاجات كيميائية تحولت صارت خلا، لك لا هي نجسة زي ما هي حتى لو أن بنقول الخل طاهر. طيب من يقول هذا؟ هذا مروي عن عمر، قال روي عن عمر، روي عن عمر وبه رضي الله عنه، وقال به الزهري ونحوه قول مالك، نحوه قول مالك. قال الشافعي إن ألقي فيها شيء يفسدها كالملح فتخللت فهي على تحريمها، فهي على تحريمها. وإذا نقلت من شمس إلى ظل أو من ظل إلى شمس فتخللت ففي إباحتها قولان. هذا قول الشافعي كأنه أخف يعني من غيره في المسألة. القول الأول إنه الخمرة إذا الإنسان تعمد إفسادها كأنه أخذها حطها في الشمس راح الشمس مغيراها إن برضه هي خمرة زي ما هي لأن فعل أدمي فيها، لكن إذا كان بفعل الله عز وجل من غير ما حد يتعرض لها يبقى على ذلك صارت طاهرة. ده قول مالك، وده اللي جاء عن عمر رضي الله عنه كان ذكر هنا بصيغة التمريض قال روية. الشافعي يقول إنه نفرق بين صنع الأدمي كأنه ألقى بداخلها شيئا فتحولت وبين إنه لا ده هو ما ألقاش فيها، ده خد بس الكوباية من هنا حطها هنا، خدها حطها على النار، خدها حطها في الشمس فالشمس حول، قال فيها قولان في إباحتها قولان. أبو حنيفة يقول إيه؟ تطهر في الحالين لأن علة تحريمها زالت بتخليلها، زالت بتخليلها. قول الإمام أبي حنيفة في ذلك يعني يقول إنه الأمر خمرة يبقى نجسة، خل يبقى طاهر، الخمر دي تحولت لخل بصنع الله سبحانه وتبارك وتعالى بفعل آدمي، المهم في النهاية أنها خل، خل يبقى صارت الآن طاهرة. الجمهور يقولون لا، طالما صنع آدمي فيها يبقى نجسة. ليه؟ مش من هذا الباب لكن من باب تاني اللي هو يسمونه باب سد الذرائع. سد الذرائع يقول لك لو تركنا الأمر هيقول لك أنا بصنع خمر عشان أحولها تبقى خل بعد ذلك، فسد باب الذريعة عشان الفساق ما يستسهلوش هذا الأمر. طيب احنا نصلي العشاء ونرجع إن شاء الله نكمل عشان تلحقوا توصلوا للمسجد.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كنا نتكلم في طهارة الخمر إذا صارت خلا بفعل الله سبحانه وتبارك وتعالى. هنا العلماء فرقوا بين إن لوحدها كده في صنع الله سبحانه وتبارك وتعالى تحولت إلى خل، وبين إنه يتعمد الآدمي ذلك. وإذا تعمد هل يتعمد بإنه ينقلها من مكان لمكان ولا يتعمد بإنه يحط فيها مواد كيميائية بحيث إن هي تغيرها؟ هذا الثاني يمنع منه أكثر أهل العلم. الأول قول الشافعي أنه لا شيء فيها إذا هو نقلها من مكان لمكان طالما ما تعودش إفسادها بأنه يدع بداخلها شيء. ابن قدامة يذكر هذه المسألة ويقول لنا قال أبو حنيفة تطهر في الحالين، في الحالين لأن علة تحريمها زالت بتخليلها فطهرت. هذا كلام منطقي، كلام أبي حنيفة، كلام العقل يقبل هذا الشيء إنه في النهاية هذه صارت الخمر خلة، صارت بفعل الله، صارت بفعل غيره، يبقى على ذلك الآن الذي يصطبغ به والذي يؤكل الآن هو الخل وليس الخمر. لكن برضو هل هذا اتفاق العلماء؟ لا مش اتفاق، هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، ويعني ابن قدامة يوجه مذهبه إنه لا يجوز تخليل الخمر، هذا صحيح
كلامنا في يجوز ولا يجوز، كلامنا إذا خللت وصارت خل هل الآن طاهرة ولا نجسة. فالفرق بين أنه يجوز ولا لا يجوز هذا شيء، والشيء الآخر أنه إذا صارت الآن خل هل يجوز استخدامها ولا لا يجوز، بيعتبرناها خل الآن وصارت ملي. نشوف الأدلة اللي حيقولها الجمهور في أنه لا يجوز تخليلها. ابن قدامة يقول نحو قول أبي حنيفة هذا، أنه التطهير لا فرق بين ما حصل بفعل الله وبفعل الآدمي كتطهير الثوب والبدن والأرض، ونحو هذا قول عطاء عمرو بن دينار والحارس العقلي، دول من التابعين قالوا بأنه ما في شر وأنها تطهر. وذكره أبو الخطاب من الحنابل، أبو الخطاب يذكره وجها في مذهب الحنابل، وقلنا أنه برضو وجه في مذهب الشافعية كما نقل قبل ذلك أنها إذا خللت لم تطهر، والوجه الآخر أنها تطهر. قال ابن قدامة يرجح القول المشهور عند الحنابلة وهو قول الجمهور، لنا ما روى أبو سعيد كان عندنا خمر اليتيم، فلما نزلت يعني سورة المائدة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنه اليتيم، قال أهريقوا، قال أهريق كبوه صبوه. هذا الحديث عن أنس سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتخذ الخمر خلا، قال لا. ده صحيح مسلم، وبرضو عن أبي طلحة وهذا عند أبي داود، كل دي أحاديث صحيحة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرة، قال أهرقها، قال أفلا أخللها، قال لا. يبقى برضو كان معروفا عندهم أنه ممكن يخلل هذه الخمور، وكانت أموالا ليتيم، ومع ذلك أمر بسكبها صلى الله عليه وسلم. يبقى الاتفاق أنه يحرم التخليل، يحرم التخليل. طيب هل يتعدى هذا أنه يحرم التخليل إلى أنه إذا خللت يحرم أكلها مع أنها صارت الآن خلة؟ هذا اللي محل نظر فيه. يبقى يحرم التخليل، الدليل يدل على ذلك، لو جوز التخليل حيبتدي الإنسان يصنع الخمر وبعدين يسيبها، ولما يسأل عنها يقول أنا هخللها. يبقى هنا ذريعة لشرب الخمر، فمن باب سد الذريعة المنع من ذلك. لكن فرضنا أن وجد خمرا عنده، هل يجوز له يخللها؟ الحديث قال لا، حتى ولو كانت أموال لأيتام يبقى يسكبها ويريقها. طب هذا يمكن كان في الأول علشان الناس ما يتعودوش على أمر الخمر، وكل واحد يعملها بشيء، وخاصة أنه في تحليل الخمر، في تحريم الخمر، الله عز وجل حرمها على التدريج، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني أرى الله تبارك وتعالى يعرض بالخمر، من كان عنده خمرا فليبيعه، تصرف في الخمر التي عنده، إني أرى الله يعرض، لما أنزل الله عز وجل في الخمر أن فيهما اسم كبير ونفع للناس واسمهم أكبر من نفعهما، وقول لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. أنا شايف ربنا بيعرض في تحريم الخمر، الخمر هتتحرم، اللي عنده حاجة منها يتصرف فيها قبل ما ينزل التحريم القاطع. فلما نزل التحريم القاطع سألوا النبي صلى الله عليه وسلم إننا خمر الأيتام لا ما كان قايل لكم الأول. يبقى هنا كأنه جزاء، إن الذي نبهتكم عليه أنتم ما انتبهتوش، خلاص يبقى هنا كب الخمر عشان ما يبقاش الناس الآن. النبي صلى الله عليه وسلم هو يريق الخمر ويمزق الزقاق بتاعة الخمور، يوم إنسان يقول أنا هخليها علشان هحولها، هتحولها إمتى الله أعلم، هحولها إمتى هذا الإنسان، ويفضل خمور موجودة، فأمر بإراقة الجميع. يبقى على ذلك إذا ولد الخمر وجبت إراقته ولا يجوز تخليله. لكن النقطة الأخرى، إذا خللت هل بمصيرها خلا يجوز استخدامها ولا يجب أيضا سكبها؟ هنا الوقفة، الوقفة هنا. الآن صارت خلا، صارت خلا، لما حتريخ أنت ما بتريخش خمرا الآن، أنت بتريخ خلا الآن، فإذا أرقت الخل هو ما للإنسان هذا الخل، يبقى سدا للزريعة نهاك عن التخليل، لكن حصل أنها خللت الآن، هل أنا أسكبها؟ وأنا عايز أوصل لمسألة أخرى، وهي مسألة الخل اللي موجود الآن في السوق. يمكن بعض الناس يقول الخل ده كان أصله خمر وتحول للخل يبقى لا يجوز، لا يجوز شربه. عايز أصل إليه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخليل الخمر، يبقى هنا سدا لذريعة شرب الخمر وإبقاء الخمر في البيوت، لكن بفرض أنها تخللت ليس اتفاق، لأن عند الأحناف يجوز تخليل الخمر، وإذا خللت يجوز استخدامها، فالآن الذي نتكلم عنه هو خل موجود يجوز استخدام هذا الخل. إن العلة أنه خمر، لا هذا ليس خمر. العلة أنه نجس، لا ليس نجس، هذا الآن طاهر. العلة أنه نهانا، نهانا يبقى يأسا من صنع، لكن قد صنع وتحول الآن إلى شيء طاهر، يبقى على ذلك يجوز استخدامه. زي ما نقول أن إنسان بيده أموال من حرام، مال من خمر ومال، هذا مال خبيث، هذا حرام، طيب عايز يخرج من هذا شيء فتصدق به، أو أموال ربوية عايز يخرج من تصدق به وهي في يده هو، هذا حرام عليه. لما تصدق بها وعطاها للفقير، هل الآن ما زالت حراما؟ إذا هتروح فين بقى، يدفنها في الأرض ولا يعمل فيها إيه؟ فلما انتقلت للفقير صارت مالا حلالا للفقير الآن أن يأكل منها. زي مسألة تحريم الصدقة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته عليه الصلاة والسلام، يحرم الصدقة. فلما تصدق على بريرة، هذه الأمة اللي كانت تروح تطبخ في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، تصدق عليها بلحم وبعدين أهدته للنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الصدقة لا يجوز. إنه هذا الذي يتصدق يعطي للنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز. فلما أعطاه لبريرة صار حلالا لها، لما ملكته مش مصدق الآن، فلما أهدت منه للنبي صلى الله عليه وسلم الاسم الآن أنه هدية، يبقى هنا كان يحرم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته أن يأكلوا منه لما كان صدقة. فلما أهدته بريرة للنبي صلى الله عليه وسلم ولآل بيته صار الآن حلالا بذلك. يبقى على ذلك نقول هي العين عين واحدة، ولكن انتقلت من هنا إلى هنا، هنا كانت حراما وهنا صارت حلال. كذلك الخمر عند صاحبي وجب عليه إراقته، طيب لم يرق هذا الشيء، وكلهم تقريبا حيستثنوا خمر الخلال. خمر الخلال يعني الرجل بتاع الخل اللي بيصنع، ليه؟ لأنه بياخد العصير يحطه في أواني وبعدين يغليه في درجة من الدرجات في وقت من الأوقات، الحلة كلها والإناء كله بيبقى خمر وهو محطوط على النار، وبعد ذلك يفضل يغلي لما يتحول في وقت تاني هو نفسه يصير. يبقى العين في أثناء تحولها من عصير إلى خل في النص كانت في مرحلة يتحول إلى خمر، وده اللي بيحصل في مصانع التحليل أو التخليل، إنه بياخد العصير سواء عصير القصب ولا عصير البنجر ولا غيره من العصائر ويدخلها في الأفران والمؤطرات وتتحول إلى شيء، ومن شيء إلى شيء تتخمر لغاية في مرحلة تتحول إلى خمر وبعد ذلك تتحول. يبقى هو الآن ما اشتراش خمرة، لا، ده اللي بنوصل خمر الخلال. خمر الخلال انه عنده الدورة محطوط فيه العصير اللي بيحط عليه مواد علشان يبتدي بهذه المواد يتحول من حالة الى حالة، احدى الحالات اللي هو موجود فيها في الدورة صار خمرة، وهو نفسه هو موجود حيتحول بعد ذلك لمرحلة اخرى الى خل. يبقى على ذلك دخل طاهرا وخرج في النهاية طاهرة، ماليش دخل في النص، لانه لازم حيوصل لمرحلة ذلك. هتاخد انت في الأطعمة، في أبواب الأطعمة، ان هم كانوا يشربون الطلاء، يشربون الطلاء، الطلاء اللي يجيب عصير الزبيب او عصير التمور ويتحط على النار، او ياخد العسل نفسه ويخلطه بمية وبعدين يغليه على النار ويبخره. يقول لك كانوا يشربونه على الثلث، ما يشربوش على النص، يشربوه على الثلث. ليه؟ يقول لك وهو بيغلي لما يوصل لنص الإناء بيبقى خمرة، وبعدين يفضل يتبخر لغايه ما يوصل للثلث، يبقى يتحول الى دبس او الى زي نسميه ايه، ما هو عسل يا ابني، ما هو اصلا عسل، هو كان ايه اصلا، خد العسل حط عليه ميه وغلاه على النار يتحول الى مربى في النهايه، يوصل الى مربى في النهايه. فهنا كان يشربوا عسل ما يشربوا من الاول وخلاص، لو حط عليه ميه حوله الى طلاء. ف الغرض انه لما يقول كانوا يشربونه على الثلث، يشربونه معناه انه على النص، لا ما تشربوش، اغلي اكتر، عشان يبقى هنا في مرحله من المراحل تحول الى ايه، الى خمر في مرحله، هو نفس الاناء، وبعد ذلك مع الغليان والتبخر لغايه ما بقى الثلث بقى مربى الان طاهره. فكانوا ينصحون في ذلك ان اشربوا على الثلث ما تشربوش على النص، وحتدرسها في الاطعمه ان شاء الله. يبقى على ذلك لما يجي لي ازازه خل، ما عودش يسأل زي ما كتير من إخواننا يقعد يتحرى ويسأل ويفتح باب الوسوسة على نفسه وعلى غيره، إن لا ده كان في شركة الخمور وتحاول، ما ليش ده أنا لي الآن الإزازة اللي في إيدي هذه إزازة خل مش خمر، يجوز لي إني أستخدمه. طيب نشوف باقي كلام الشيخ هنا. ابن قدامة يقول وهذا النهي يعني في خمر الأيتام يقتضي التحريم، وإحنا معه في هذا شيء فعل إنه حرام، ولو كان إلى استصلاحها سبيل لم تجز إراقتها بل أرشدهم إلى هذا السبيل. ده كلام صحيح، ولكن لاحظ أنه لما نزل التحريم الخمر شدد النبي صلى الله عليه وسلم جدا فيها، فبقى يمر على السوق ويشق الزقاق ويسكب الخمور لغاية ما أرض المدينة اتملت من ذلك. ما كانش ينفع يستثني، لو استثنى واحد وقال له خمر أيتام التاني حيقول خمر أيتام وخمر غلابة ومساكين ومش عارف إيه، حتستثنى كل الخمور في الوقت ده، ما فيش حد حيعدم حيلة علشان يبقي المال بتاعه. لذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم من الجميع. طيب يقول ولأنه إجماع الصحابة، خد بالك إجماع في أنه عدم تخليل الخمر بفعل إنسان، كلامنا مش في عدم تخليل، إحنا معهم أنه لا يجوز له أن يخلل، لكن لو خللها فصارت خلة هل يجوز استخدامها ولا لا يجوز ذلك؟ قال روي عن عمر رضي الله عنه صعد المنبر وقال لا يحل خل خمر أفسدت حتى يكون الله تبارك وتعالى هو تولى إفسادها، ولا بأس على مسلم ابتاع من أهل الكتاب خلة ما لم يتعمد لإفسادها فعند ذلك يقع أن شوفونا لا بأس، ده من كلام عمر، لا بأس على مسلم ابتاع من أهل الكتاب خلة، وحيسأل أهل الكتاب الخلة ده كان خمر وخللته ولا عملتهم، هم بيستحلوا الخمر أصلا. فهنا بيقول يبقى قول عمر في ذلك معناه أنه الخل اللي يجي من عند أهل الكتاب يجوز استخدامه، كأنه بيحجر على المسلم. ليه؟ من باب سد الزريعة، سد الزريعة عشان المسلم ما يستمرقش الحكاية، أنا بجيب عصير عشان أحوله لخمر وبعد الخمر أحوله إلى خل، يقول لك لا ممنوع لا يجوز لك أن تصنع ذلك. هذا اختيار عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وجاء في سنن البيهقي من طريق الزهري عن قاسم محمد عن أسلم مولى عمر أن عمر بن الخطاب أتي بالطلاء وهو بالجابية وهو يومئذ يطبخ وهو كعقد الرب، فقال إن في هذا لشرابا ما انتهى إليه فلا يشرب خل خمر أفسدت حتى يبدئ الله فسادها، فعند ذلك يطيب الخل، ولا بأس على امرئ أن يبتاع خلا وجده مع أهل الكتاب ما لم يعلم أنهم تعمدوا إفسادها بعدما عادت خمرة. والمعنى أنه ما يسألش أهل الكتاب، لكن إذا علم هو من عند نفسه رجعت المسألة مرة ثانية في اجتهاد عمر أنه ليس له أنه يشتريها منهم. هذا اختيار عمر رضي الله تبارك وتعالى. طيب بيقول لنا هنا فأما إذا انقلبت بنفسها فإنها تطهر وتحل في قول جميعهم، قول الجميع أنها إذا وحدها تحولت من خمر إلى خل. روي عن جماعة من الأوائل أنهم اصطبغوا بخل خمر، اصطبغوا جعلوه صبغة، جعلوه دمعة يعني، أو جعلوه أنه صبيغا اللي هو نسميه الشيء تغمسه، بتغمسه هذا الصبغ، تغمس شيئا بدل ما تأكل العيش وحده تغمسه في الخل. من أكلوا من هذا الخل اللي كان أصله خمرة منهم علي وأبو الدرداء وابن عمر وعائشة، ورخص فيه الحسن وسعيد بن جبير، وليس في شيء من أخبارهم أنهم اتخذوه خلا ولا أنهم قلب بنفسه. خد بالك يعني الوحيد الذي فرق بين من قلب بنفسه ومن صنع بالناس كان عمر رضي الله عنه، هذا الذي نص على ذلك. الباقي ما فيش في أخبارهم أنه لا ألغ ما اصطبغوا به، جابوا لهم هذا الخل، بل أنه كان أبو الدرداء يأكل السمك اللي نقعوه في خمر، سمك نقع في خمر وبعد كده اتحولت الخمر صارت خلة والسمك نفسه بقى عامل زي الفسيخ أو نحوه، فقال لنا أنه أفسدت النينان الخمر، النينان جمع نون اللي هو الحوت السمك، فيقول لك السمك أفسد الخمر، فهنا لم يمنع من أكل من ذلك. فالمسألة بين الصحابة ليست اتفاقا، ولكن عمر اختار ذلك حتى يسد الزريعة على الناس من أن هم يشترون أو يبتعون الخمر ويخللونها. يبقى على ذلك نفرق بين مسألة تخليل الخمر أنه حرام، وبين أنه الخل الآن صار خلا هل يجوز استخدمه؟ يجوز استخدامه، وليس لي أن أسأل كان أصله إيه أني الآن أتعامل مع الشيء الذي هو خل وهو طاهر. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: أما التخليل ففيه نزاع، يعني تخليل إيه؟ الخمر، تحويل الخمر إلى خل. قيل يجوز تخليلها كما يحكى عن أبي حنيفة، وقيل لا يجوز، لكن إذا خللت طهرت كما يحكى عن مالك. يمكن هنا اللي حكى عن مالك غير اللي حكى ابن قدامة في الأول فيه، يعني هذا القول اللي بيحكيه الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية إنه لا يجوز، ولكن بفرض أن مخللوها تطهر، هذا قول رواه ابن قدامة قبل ذلك عن الإمام الشافعي رحمة الله عليه. وقيل يجوز بنقلها من الشمس إلى الظل وكشف الغطاء عنها ونحو ذلك دون أن يلقي فيها شيئا. هذا وجه في مذهب الشافعي وأحمد. يبقى كده الأئمة الأربعة لهم وجه في المسألة، الأئمة الأربعة لهم وجه فيها في مسألة أنه اتخللت بصنع آدمي، بس حيفرق الإمام الشافعي وأحمد بأنه اتخللت إزاي، شال من عليها الغطاء وسبها راحت فسدت وتحولت من خمر إلى خل. لا، مش شال الغطاء، ده شال الإناء كله حطه في الشمس، الشمس خللته، يبقى هنا كانت خمرا يقينا تحولت إلى خل يقينا فطهرت على وجه عند الشافعي وعند أحمد. عند أبي حنيفة تطهر على كل الوجوه، عند مالك إنه لا يجوز بس إذا خللت طهرت. هذا قول جيد، قول هنا قول مالك، إن كان اللي مروي قبل كده عنه خلاف ذلك، لكن هذا أجود الأقوال إنه لا يجوز إعمالا للنصوص كلها. ما يجوز إنه يخلل الخمر، لكن بفرض أنها تخللت صارت الآن خلا فهو طاهر يجوز استخدامه. وقيل لا يجوز بحال، وقيل لا يجوز بحال، وذا يعني بيقول كما يقوله من يقول من أصحاب الشافعي وأحمد، وذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية برضو من باب سد الذرائع الذي ذكرنا. نرجع للمنار. إذا خفي موضع النجاسة غسل حتى يتيقن غسلها. إذا خفي موضع النجاسة، يعني إذا كان الثوب بتاعك جاءت عليه نجاسة وانت ماشي تطرطش عليه مية نجسة، فأنت تأخذ الثوب عرفت مكان النجاسة غسلته، لكن خفي موضع النجاسة يبقى حتقوم تقول والله ده كيف ظهر الثوب، يبقى يغسل ظهر الثوب كله، يغسل جميعه. هنا لا، ده كيف باطن الثوب في المكان اللي انت تستيقن إذا غسلت النجاسة دخلت فيه وغسلت، يبقى هنا تستيقن من غسلها. ليخرج من العهدة بيقين، يخرج من عهدة ذلك من التزام بأنه يزيل النجاسة بيقين، هذا قول مالك والشافعي وابن المنذر. فصل. والمسكر المائع وكذلك الحشيشة نجس، لقوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. طيب هنا المسكر يعني الخمر نجسة، والحشيش كذلك مثله، الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، رجس يعني هذه نجاسات، نجاسات. قال النووي: الخمر نجس عندنا وعند مالك وأبي حنيفة وأحمد وسائر العلماء إلا ما حكاه القاضي أبو الطيب وغيره عن ربيعة، ربيعة شيخ الإمام مالك، وداود ابن علي الظاهري أنهما قال: هي طاهرة وإن كانت محرمة كالسم الذي هو نبات وكالحشيش المسكر. ونقل الشيخ أبو حامد الإجماع على نجاستها، يعني عايز يقول إنها رجس الخمر، فبناء على ذلك هي نجسة طالما إن فيها إجماع، خلص الإجماع على النجاسة. لكن حيحصل الخلاف، هل النجاسة تكون نجاسة حقيقية ولا تكون النجاسة نجاسة معنوية؟ لأن هنا في الآية الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، هنا أغلب الأشياء الموجودة فيها الميسر والأنصاب والأزلام هذه رجس، ومع ذلك لو أنت مسست الأنصاب ولا الأزلام لن تتنجس منها. كذلك الخمر، هل إذا مسستها تنجست منها ولا إنها تكون نجاسة معنوية حيث إنها زيها زي حكم الباقي؟ الدلالة يمكن يقول دلالة الاقتران، اقترن أشياء المانع أن بعضها يكون نجاسة حقية والآخر يكون نجاسة معنوية، احتمال هذا الشيء. لكن برضو ما نقدرش أن احنا نقول الإجماع على النجاسة الحقيقية، بحيث لو حط إيده على شيء من الخمر صارت اليد النجسة وجب غسلها، وإن كان هذا الأفضل أن نقول إنها نجاسة. ولكن هل نجاسة معنوية ولا حقيقية؟ نشوف كلام العلماء. هنا يقول النووي: قال ربيعة شيخ مالك وداود هي طاهرة وإن كانت محرمة. واحتد أصحابنا بالآية قالوا ولا يضر قرن الميسر والأنصاب والأزلام بها، مع أن هذه الأشياء طاهرة، لأن هذه الثلاثة خرجت بالإجماع، فبقيت الخمر على مقتضى الكلام. يعني عايز يقول الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، رجس يبقى نجاسة، طالما أنها نجاسة يبقى كلها، ولكن الإجماع على أن الميسر ليست نجاسته نجاسة حقيقية. الميسر الأمار، مش هحط إيدي على الزهر بتاع الأمار يبقى إيدي صارت نجسة الآن، وكذلك الأنصاب، حطيت إيدي على نصب منصوب للعبادة من دون الله ما تنجستش إيدي بمسيها لهذا الصنم. قالوا كذلك الأزلام اللي كان يستقسم بها على الحظوظ، هذا كله رجس من عمل الشيطان. قالوا يبقى الخمر وحدها اللي بقيت رجس، وباقي هذه الأشياء إن هي خرجت بالإجماع عن ذلك. هذا محتمل، هذا محتمل. يقول الإمام النووي بعد ما نقل كلام الشافعية: ولا يظهر من الآية دلالة ظاهرة. ولا يظهر يعني إن هي نجسة بحيث إن أنا أجزم 100%، ما الآية لا تدل على ذلك. يعني ذكرت الثلاث حاجات بأن هي رجس، وبعدين حاجة أقول رجس، أو رجس الأصل في اللغة بمعنى قزارة، قزارة اللي خلى هنا نحن نقول نجاسة يقينا، مع أن شلنا ثلاثة وبقينا واحدة خليناها نجسة ليه، ولما نقولش أنها قزرة؟ قال لأن الرجس عند أهل اللغة القذر، ولا يلزم من كونه قذرا نجاسة، وكذا الأمر بالاجتناب لا يلزم منه النجاسة. وقول المصنف ولأنه يحرم تناوله من غير ضرر فكان نجسا، قول المصنف اللي هو أبو إسحاق الشيرازي في المهذب بيقول إن الخمر يحرم تناوله من غير ضرر، يعني حتى اللي بيشربوه بيقول ما بنضرش بها، ومع ذلك يحرم، يبقى ما فيش فيها إلا أنها نجسة. يقول النووي برضو لا دلالة في ذلك على النجاسة لوجهين: أحدهما أنه منتقض بالمني والمخط، الإنسان يتقذر منهما ومع ذلك هما طاهران. الثاني أن العلة في منع تناولهما مختلفة، فلا يصح القياس، لأن المنع من الدم لكونه مستخبثا، والمنع من الخمر لعلة أخرى أنها سبب العداوة والبغضاء، وإن هي تصد عن ذكر الله وعن الصلاة وتذهب العقل، هذه علة وهذه علة. الخمر خبيث، الندس أو الدم مستخبث خبيث، والمنع من الخمر لكونها وراها أفعال تبعد الإنسان عن دين الله عز وجل. طيب كده الأدلة بتاعة الشافعية على إن الخمر نجسة الإمام النووي مش مقتنع بها زي ما أنتوا شايفين كده. طيب يقول: وأقرب ما يقال ما ذكره الغزالي أنه يحكم بنجاستها تغليظا وزجرا عنها قياسا على الكلب وما ولغ فيه. هذا يقول الأقرب، ولاحظ برضو كأنه مش مقتنع بالكلام ده، لكن ده أقرب حاجة، أقرب حاجة. لو كان هذا يقنع النووي لقال فيه إيه؟ والصحيح، والصحيح كذا، ما قالش الصحيح، إن الكلام العلة برضو ما هيش عنده علة صحيحة، فلذلك قال هذا الأقرب، الأقرب كلام الغزالي، عشان نقول الخمر نجسة للتنفير منها زجرا وقياسا على الكلب وما ولغ فيه. واعلم أنه لا فرق في نجاسة الخمر بين الخمر المحترمة وغيرها، خمر حتى الخمر فيها محترمة وغيرها، الخمر المحترم زي يقول الآدمي المحترم، الآدمي المحترم معناه إيه؟ المعصوم الدم الذي لا يجوز قتله، الذي لا يجوز قتله، يبقى نقول فلان محترم يعني لا يجوز لي أنني أقتله، هذا المحترم سواء كان مسلما أو كان كافرا من معاهد غيره. فكذلك لما يقول الخمر المحترمة يعني الذي لا يجوز لي أن أسكبه، أي خمر زن، خمر قال العلماء لا يجوز لنا أفتح بيت أهل الزمة وأخذ الخمور وأسكبها، لا، لا يجوز لي إن في بيوتهم هذا شيء من أموالهم، هم يبيحونها في دينهم، يبقى خمر محترمة. كذلك يقول لنا خمر الخلال، خمر الخلال ليه؟ لأنها مجتهد فيها، مجتهد فيه، مش حاجة عند الخلال اللي حاطت الحادة اللي فيها العصير وبعدين الحصير حاطت له مواد علشان يتحول لخل، في فترة من فترات تحول إلى خمر ومستني يبقى خل، أقول له خمر كبه، يقول لك لا هذا محترم الآن لأنه مال لهذا الخلال وسيتحول إلى خل بعد ذلك. قال: وكذا لو استحال باطن حبات العنب خمرا فإنه نجس. لاحظ بقى النووي بنى المسألة على إيه؟ على ما ذكره الغزالي، هو الأدلة في أن هي نجسة نجاسة حقيقية بحيث أنه تلوث اليد ويلزم الغسل منها، هذا كله آخر ما قال الأقرب ما قاله الغزالي. لو صح عنده الإجماع في المسألة اللي ذكر أبو حامد منهم كان لك الصحيح أنها نجسة للإجماع، لكن الإجماع لم يصح عنده، لذلك قال لك الأقرب القياس الذي ذكره الغزالي، القياس الذي ذكر الغزالي على ري الكلب. طيب، يبقى هنا في مسألة الخمر الراجح ان احنا نسميها كما سماها الله عز وجل رجس من عمل الشيطان، الرجس الخطأ القذارة أو النجاسة، ولكن نقول هي نجاسة معنوية زي نجاسة الأصنام وغيرها من الأشياء اللي ذكرها الله عز وجل. أما إن نجاسة حقيقية بحيث لو كانت في اليد صار الإنسان نجسا وجب عليه غسلها، هذه تحتاج لدليل أقوى مما ذكروا. قال: وما لا يودح ينبني عليها الريحة الروائح اللي فيها سبرتو وغيرها، نقول الروائح السبرتو نقول رجس. ماذا؟ لأن إذا تشرب السبرتو نوعين، نوع لا يشرب أصلا زي اللي هو مصنوع من الميسان والميسانول ونحوه، ونوع آخر من الإيسان والإيسانول، وهذا يشرب، الثاني سام لا يشرب، وأكثر الحاجات اللي بتحط فيها من نوع الثاني السام الذي لا يشرب هذا، ولكن لو شرب يسكر ويؤذي في العقل. فقال إنها نجاسة معنوية، ليس معنى لو حطيت الريحة في إيدي تنجست يدي وجب علي غسلها ولا في سبيل، لكن الأولى اجتنابها، الأولى اجتناب هذا الشيء، لكن لو وضعت لم يتندس ويجوز أن يصلي فيها. منها برضو إنه الأطباء يمكن يستخدم علشان يديك إبرة في إيدك ولا حاجة يمسح بالسبرتو المكان علشان يقدر يحط الإبرة يعقم اليد فيها، الراجح أنه لا شيء فيها، لا شيء في ذلك. وما لا ما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس، مما فوق الهر خلقة نجس. ايه بقى ايش معنى الهر؟ يعني اللي حطوا مقياس عشان يقول اعلى منه ولا اقل منه، عايز يقول القطة نفسها، جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم انها من الطوافين عليكم والطوافات، فعلل الطهارة بانها تطوف، فالهرة تطوف على الإنسان وانت قاعد لقيت طلعت لك على الترابيزة قاعدت لك على السرير ما بتقدرش تمنعها، هنا مما هو دونها مما يكون غصبا عنك، الفار ينط لك فوق السرير وفوق الدولاب وتجري وراها تقعد تغسل كل الحاجات دي، لا من الطوافين عليكم زي وزي الهرة الآيبة، وهو حي لك ما دون الهرة، ما دون الهرة إذا مر على مكان لم ينجس المكان، مر الفار مر السحلية مر الصرصار غيرها من الأشياء لم تنجس هذه الأماكن، لأن يصعب عليك أن أنت تحددها وتمنعها، هي بتدخل غصبا عنك في المكان. من ما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة النجس، يبقى ما دونها ليس كذلك. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة، الفلاة في الصحراء يعني، وما من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، فقال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. ما ينوبه من السباع معناه أن فيها خبث ولا ما فيهاش؟ فيها خبث، فلذلك يقول لك إذا بلغ قلتين لم يحمل خبث، إشارة إلى أن هذه الأشياء فيها خبث، ينوب من السباع من الذئاب من الكلاب وغيرها من الأشياء. هذا حديث صحيح. وما دونها في الخلقة الأصغر بقى في الخلقة كالحية والفأر والمسكر، والمسكر غير المائع فطاهر، والمسكر غير المائع فطاهر. وما دونها في الخلقة كالحية والفأر والمسكر غير المائع فطاهر، دي الأشياء اللي هي دون الهرة لنا المسكر غير المائع زيها ما دونها في الخلقة. وسؤر الهرة وما دونه في الخلقة. سؤر الهرة الري الباقي في الإناء، القطة شربت من الكباية والباقي اللي مولود، هل الباقي ده ممكن أنا أطهر به ولا أعمل به حاجة؟ قال لنا أنه طاهر. يبقى ما دونها في الخلقة كالحية والفأر إذا مرت على مكان لم تنجس هذا المكان، لكن لو ماتت خلاص يبقى هي الأثر بتاعها صارت نجسة. لو القطة وقعت جوه ماء وبعدين ماتت فيه خلاص تنجس هذا الماء فيها طالما أنه تغير بوجودها فيه. وسؤر الهرة كذلك وما دونه في الخلقة في قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم لحديث أبي قتادة مرفوعة، وفيه فجاءت هرة فأصغلها الإناء حتى شربت وقال إنها ليست بنجس، إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. إنها ليست بنجس. ليه ليست بنجس؟ لأنه لو قال إنها نجس هيتعقد الأمر هيصعب عليكم جدا، لأنها بتطوف عليكم، بتطوف رايحة جاية، تدخل في البيوت، تطلع فوق الأواني، تشرب غصبا عنك من حاجة اللي أنت بتشرب منها. فهنا الشريعة جعلت هذا مما هو معفو عنه، قال إنها من الطوافين، إذا لكونها تطوف عليكم ولا تقدر على معنيها ما منعها يصعب عليك أن تحتاج منها فصارت طاهرة. فدل بلفظه المنطوق يعني على نفي الكراهة عن سؤر الهرة، وبالتعليل يعني بذكر العلة أنها طوافين على نفي الكراهة عن مكان يطوف علينا سواء ونحب ذلك أو نكره ذلك. وكل ميتة نجسة، وكل ميتة نجسة يعني اللي دخله الموت تنجس بذلك لقوله سبحانه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، فإنه رجس إلا أن يكون ميت. غير ميتة الآدمي لحديث المؤمن لا ينجس. طيب ميتة الآدمي يبقى المؤمن فقط دون غيره، لكن برضو عايز يقول لنا لا الآدمي كله، الآدمي جسد والجسد طاهر. الطهارة يبقى هنا الاعتقاد قد يكون نجس لأنه مشرك، إنما المشركون نجس نجس. يبقى هنا المشرك نفسه لو كان نجاسة حقيقية بدنه يلمس الحاجة ينجسها ما كانش حطهم النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، الأسارة وسمهم ابن أسال وغيره ما كانش دع لهم يدخلون المسجد، ولكن المقصد بها النجاسة المعنوية في شركه. غير ميتة الآدمي يبقى الإنسان إذا مات لم يصل جسده نجسا بوفاته لقوله المؤمن لا يندس. في الحديث آخر قال إن المسلم لا يندس، وهذا الحديث لازم تعرف معناه. قالوا إمتى النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيه؟ أبو هريرة كان على جنابة ولقي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة، قال فانخمست منه يعني إنه خاف اللي يسلم عليه، ولا كان عادة النبي صلى الله عليه وسلم الأصحاب ويطبطب عليهم ويسلم عليهم عليه الصلاة والسلام، فهنا استقذر نفسه أن أنا على جنابة والنبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليه، فانخمس. وبعد ذلك اغتسل وجاء قال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. قال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس. يبقى كل ميتة نجسة غير ميتة الآدمي وكذلك السمك والجراد. يبقى غير ميتة الآدمي والسمك والجراد، السمك سواء كان حيا ولا ميتا فهو طاهر، كذلك الجراد حي ولا ميت فهو طاهر. قال لأنها لو كانت نجسة لم يحل أكلها، إن ربنا أباح لنا هذه الميتات من الأسماك والجراد. قال النووي وأما الميتة من غير السمك والجراد والآدمي فهي نجسة، فهي نجسة لأنه محرم الأكل من غير ضرر فكان نجسة كالدم. فكان ملاحظ العلة اللي ذكرها هنا هي نفسها اللي ما اقتنعش بها قبل كده، اللي قبل كده ذكرها أبو إسحاق الشيرازي والنووي أداب عنها إن هي يعني الكلام هذا اختيار في هذا الشيء، وإنه الأقرب مش ده، الأقرب ما قاله الغزالي من القياس، فهنا هو بيكررها تاني كأنها يعني على المذهب. قال وأما السمك والجراد فهما طاهران لأنه يحل أكلهما ولو كان نجسين لم يحل أكلهما. أما الآدمي ففيه قولان، الآدمي إذا توفي هل بوفاته صار جسده نجسا ولا لا؟ عند الشافعية قولان. القول الأول أنه نجس لأنه ميت لا يحل أكله فكان نجسا، بناها برضو على العلة اللي هو ما كانش مقتنعا بها قبل ذلك. ولذلك قال لنا هو بيذكر بسنة المذهب، قال لنا والأصح اللي هو الثاني أنه طاهر، الآدمي طاهر، لحديث لا تندسوا موتاكم فإن المؤمن لا يندس حيا ولا ميتا، حيا ولا ميتا. هذا صحيح موقوف على ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه، هذا موقوف صحيح موقوف على ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال الشيخ الألباني إنه موقوف وإسناده صحيح على شرط الشيخين موقوفا. وبه قال مالك وأحمد وداود وغيرهم، قالوا إنه الميت ليس نجس ميت الآدمي، ولم يقل مسلم ولا غير مسلم. قال ولو لأنه لو كان نجسا لما غسل كسائر الميتات، لما لو كان المؤمن يعني نجسا ما كانش يغسل الغسل هيعمل فيه إيه بعد ما يقال إنه ميت والميت يندس بالموت. طيب قال وجاء في البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال إن المؤمن لا يندس، هذا دليل قوي المؤمن لا يندس المؤمن. قال أبو حنيفة يندس، وروي عنه أنه يطهر بالغسل، وعن مالك وأحمد رواية بالنجاسة، مش أبو حنيفة وحده. قال أما الآدمي فهل يندس بالموت أم لا؟ الآدمي بقى غير المسلم أو الكل على بعضه. قال الصحيح أنه لا يندس، ودليل الأحاديث السابقة والمعنى، وسواء في جريان القولين المسلم والكافر. طب الآية إنما المشركون نجس، قال ليس نجاسة الأعين، الآية نفسها إنما المشركون نجس، مش المقصد نجاسة الأعين والأبدان بل نجاسة المعنى والاعتقاد. يبقى نجاسة معنوية زي ما قلنا في الخمر النجاسة المعنوية. ولذلك ربط النبي صلى الله عليه وسلم الأسير في المسجد، كان سمامة بن أسال، ربطه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد أسير، وبعد ذلك عفى عنه صلى الله وسلامه عليه وأسلم الرجل بعده، عفى عنه وهو كافر وأسلم الرجل بعد ما عفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والسمك والجراد إذا مات طاهران بالنصوص والإجماع، بقول الله عز وجل وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وقال هو الذي سخر البحر لتأكل منه لحما طري، وما حددش هذا اللحم يكون حيا يخرج حيا ولا يخرج ميتا، فدل على أن كل ما في البحر من الأسماك ونحوها هذه طاهر. وقال في الحديث هو الطهور ماء الحل ميتته. كذلك جاء في الجراد حديث ابن أبي أوفى في الصحيحين غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل معه الجراد، نأكل معه الجراد. إذا هنا كانوا يأكلون الجراد وهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهم، دل على الجواز. يقول سواء عندنا الذي مات بالاصطياد أو حتف أنفه، يعني إن وجد سمك على وش المية طافي يجوز أكله إلا أن يتضرر بسبب شيء آخر، يتضرر تكون هذه الأسماك سممت فطفت ميتة من السم، والسم يؤذي الآدمي يبقى لا يجوز له أكلها، مش لكونها إنها نجسة، لا للسم الذي فيها الذي يؤذي الآدمي، بل علة أخرى. قال وسواء قطع رأس الجراد أم لا، الجراد منه كبير ومنه صغير يجوز أكله، كانوا الصحابة يغدو ويشوا على النار ويأكلوه، هل ممكن إلا بد يقطع رأسها الأول وكده؟ لا، ما هيش من الحيوان اللي يقال يقطع رأسه فيها ولا إنه يسفح دمه. وكذا باقي ميتات البحر، يعني لا يشترط في أسماك البحر حتى ولو كانت ضخمة كبيرة إنه يقطعها عشان يزيل منها الدم لأنه عفية عنها. أما باقي الميتات فنجسة ودليلها الإجماع، باقي الميتات الإجماع على نجاستها. قال ويحل أكل الدواء النجس للحادة وإن لم تكن ضرورة، الضرورة معناه إنه حيموت لو ما خدش، الحادة إنه بيتألم، إنه يتألم، فهنا قال التداوي إنه طالما الإنسان يتألم خلاص يأخذ الدواء حتى لو إنه دخل في هذا الدواء من أشياء قد تكون تندس الدواء إذا كان للحادة احتاج إلى ذلك. يحل أكل الدواء النجس، النجس للحادة وإن لم يكن ضرورة، يعني لم ترقى هذه الحالة إنه حيموت لو ما خدوش، يقول لك يحل ذلك. لكن الأمر إنه وجد دواء نجس ودواء آخر غير نجس، يبقى على ذلك يستخدم الثاني دون الأول، الأول فيه نجاس، لكن إذا احتاج لهذا هو داء اللي فيه الشفاء، يقول النووي يحل أكل الدواء النجس للحادة. والعضو المنفصل من حيوان حي كألية الشاة وسنام البعير وذنب البقرة والأذن واليد وغير ذلك نجس بالإجماع. نجس بالإجماع يعني آخر مثلا الأطر عدى على خروف أطع له إيده أطع له رجله، هل يجوز واحد يأخذ إيده كلها؟ لا يجوز، حتى لو أدرك الخروف ودبح الخروف، لكن الآن الإيد كانت بانت منه ابتداء، الرجل بانت منه ابتداء لا يجوز، لكن الخروف وبقي أعضاؤه ما هو بداخله يجوز له أنه يأكله إلا ما بين منه قبل ذبحه. يقول في حديث أبي وقد الليسي وده عند أبي داود وغيره: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يدبون أسنمة الإبل ويقطعون أليات الغنم، فقال: ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة، ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة. وهنا الحديث نفسه في إن الأشياء المنفصلة من البهيمة، وهي كان في الجاهلية يفعلون ذلك، إنه يجوع يقطع حاجة من الشاة يأكلها وهي حية، لكن دي الإسلام حرم ذلك، هذا تعذيب الحيوان وهذه نجسة. الشيء الماء بنا من حي فهو ميت، ما هو ميتة يبقى نجعله أنها نجاسة بذلك. يقول: وأما العضو المبان من السمك والجراد والآدمي كيده ورجله وظفره ففيها وجهان أصحهما الطهارة. العضو المبان يعني فرضنا أن سمكة أكلت سمكة تانية، أكلت نصها أو الباقي طفى، النص الباقي طفى، هنا يجوز أكله ولا لا يجوز؟ يجوز أكله. يبقى هنا غير أما نقول خروف عدا عليه الذئب أكل بعضه قطعه وصار جزء منه حيا أنت لحقته ودبحته، الجزء الثاني أبانه منه، هنا لا يجوز لك أكل ما أبانه، لكن السمكة بخلاف ذلك. وما لا نفس له سائلة كالعقرب والخنفساء والبق والقمل والبراغيث. النفس هنا بمعنى الدم، ما لا يعني ما ليس له نفس سائلة، ما ليس له دم يسيل، دم سائل يعني فيه دم مش مفهوش، بس لو ذبحته مش هيخر دم، ده الذي يقصده. يبقى هنا الأشياء اللي ذكرها العقرب الخنفساء والصراصير البق القمل البراغيث، هذه أشياء فيها دم، أنت بتاخد البرغوث تعمله بضفرك بتلاقي الدم بتاعه فيه، لكن ليس دما يسيل مش دم سائل. يبقى هذه الأشياء يقول: إذا وقع في الحديث إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فلينقله، وفي لفظ فليغمس، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، رواه البخاري. يبقى هنا إذا وقع الذباب ومثله البعوض ومثله القمل الأشياء اللي هي صغيرة الخلقة ويحددها بأنه ملهاش دم سائل، ما فيش فيها دم سايح بينزل مسفوح. قال: هذا عام في كل حار وبارد، يعني الإناء بتاعك كباية وقع فيها هذا الشيء، ودي من رحمة ربنا سبحانه وتبارك وتعالى، من رحمة ربنا إن الأشياء وقعت في إناء، لأن مش كل الناس أغنية زي حالاتك إنها ممكن كباية تروح جاي كبابها وخلاص مش شاربها أنا أرفان منها، لا، في إنسان بيشتهي هذا الشيء، أنا كباية لبن أنا محروم منه بشرب كل شهر كباية، وبعدين وقعت الذبابة فيه لا هشربها بالدبانة نفسها، فيقول له: لا ما تشربش الدبانة شيلها منها، بس الأول اغمسها اغمسها وبعدين شيلها، اغمسها وشيلها ده حاجة عجيبة جدا جدا، حاجة عجيبة إنه يغمس الذبابة وبعدين يشيلها منها. كان علماء الطب في يعني في الماضي عملوا أبحاث حوالين هذا الشيء، وصلوا لحاجات عجيبة جدا من الذبابة، وإن فيها أنواع من البكتيريا آكلة الجراثيم، كان ميكروفاج تأكل الجراثيم اللي مولودة بداخل الذبابة، قال على أحد جناحيها داء والآخر دواء، لك اغمسها كلها هتخرج هذه الأشياء تأكل المصدر اللي مولود في السموم، إذا أنت أطقت ذلك افعل. طيب إنسان ما أطقش إلا ما أقدرش إن أنا أعملها، أنت حر، أنت حر، ما ألزمتكش الشريعة أنك لازم تشرب هذا الشيء ولازم تأكل، ما قالتش، ولكن الكثير من الناس ما يقدرش يستغنى الأكل بتاعه، حاطط صحن الأكل وقعد فيه الذبابة وحيرميه، طب حيكل، ممكن يقعد يوم يومين ما يلاقيش أكل. والصحابة كانوا يذهبون للنبي صلى الله عليه وسلم واللي واكل بصلة وريحة بقه يعلم بها ربنا، فيقول المغيرة بن شعبة يقول: يا رسول الله ضع يدك ونحط يدك، فيضع يده يلاقيه محزم بطنه حاطط عليها حزام من إيه، قال: والله ما دخل بطني غيرها منذ ثلاث أيام، أول مرة بصلة لقيتها من ثلاث أيام ما أكلت، هيعمل إيه الغلبان ده؟ فهنا الشريعة ما دارتش للمترفين فقط، دارت لكل الخلق، أغلب الناس غلابة وفقراء ويحتاجون، فقالت لأنه إذا سقط الذباب بدل من إنسان يتحرج، وبدل من إنسان يقول لك بص ده مقرف بيأكل البتاع اللي وقعت فيها الذباب، لك لا الشريعة أباحت له فرفعت عنه الحرج في هذا الأشياء. أهدى في الحديث فليغمسه فإن في أحد جناحه داء وفي الآخر شفاء وفي الآخر شفاء. لو كانت الذبابة نجسة كان أمرك بغمسها؟ ما كانش أمر بغمسها، ما أمر بغمسها يبقى دل على أنها ليست نجسة. قال فلو كان ينجسه كان أمرا بإفساد، فلا ينجس بالموت ولا ينجس الماء إذا مات فيه. قال ابن المنذر لا أعلم في ذلك خلافة إلا ما كان من الشافعي في أحد قوليه، في أحد قوله. يقول لنا في كتاب الإعجاز العلمي لمحمد كامل عبد الصمد يقول قد أثبتت التجارب العلمية الحديثة أن هناك خاصية في أحد جناحي الذباب، وهي أنه يحول البكتيريا إلى ناحية، وعلى هذا فإذا سقط الذباب في شراب أو طعام وألقى الجراثيم العالقة بأطرافه في ذلك الشراب أو الطعام فإن أقرب مبيد لتلك الجراثيم هو مبيد البكتيريا التي يحمله الذباب. يعني الذبابة في جوفها مبيد للبكتيريا، مبيد للبكتيريا، وعلى أطرافه في البكتيريا نفسها، فلما بتسقط البكتيريا بتنزل بداخل هذا الإناء، فلما بتغطسها كلها تروح مطلعة من جوفها اللي هي المبيد لهذه البكتيريا اللي موجودة فيها. يقول ولذلك فإن غمس الذباب كله وطرحه كاف لقتل الجراثيم التي كانت عالقة به، وكاف في إبطال عملها، كما أنه قد ثبت علميا أن الذباب يفرز جسيمات صغيرة من نوع الإنزيم التي تسمى بالبكتيريوفاج، بكتيريوفاج اللي هي مفترسة الجراثيم، مفترسة نوع من البكتيريا تفترس وتلتهم الجراثيم موجودة جوا جسم الذباب. قال وهذه المفترسة للجراثيم هي عامل الشفاء صغيرة الحجم، يقدر طولها من 20 لـ25 ملي مايكرون. إذا وقعت الذبابة في الطعام أو الشراب وجب أن تغمس فيه كي تخرج أو تخرج تلك الأجسام المضادة فتبيد الجراثيم التي تنقلها. لنا كتب الدكتور أمير رضا أستاذ جراحة العظام بحثا عن حديث الذبابة، أكد فيه أن المراجع الطبية القديمة فيها وصفات طبية لأمراض مختلفة باستعمال الذباب، حاجات عجيبة جدا كانوا يستخدمونها في الإيجيب الذبابة أحيانا ويطحنها مع حاجات مع أدوية ويضعها في على جروح كانت متقيحة وكانت فيها مصائب ما بتصحاش، وبعدين فجأة تصحى هذه الجروح وبعدين يكتشفوا أن هي من البتاع اللي اسمها البكتيريوفاج الموجودة بداخلها. أبحث كثيرة موجودة فيها، هتلاقي على الإنترنت حاجات كثيرة من هذا الشيء. طيب يقول لنا الغرض انه حديث النبي صلى الله عليه وسلم سواء ايدته الابحاث ولا ما جاتش ابحاث فيه هو الحديث نعمل به، فلما تظهر اشياء من هذه نفرح ان النبي صلى الله عليه وسلم كلامه حق واخذنا بكلامه قبل ان نعلم بهذا اللي في الطب، وبعد ما علمنا ازددنا يقينا فوق يقيننا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا يذكروا علماء من الإنجليز والسويسريين تمكنوا من عزل مادة مضادة حيوية من فطر ينتمي لفصيلة الفطور التي تعيش في الذباب، مضاد حيوي من جوة الدبانة نفسها استخرجوه، قال لها أثر شديد في الجراثيم اللي هي السالبة الجرام والموجبة الجرام، سموا جرام نيجاتيف وجرام بوزيتيف، كالتيفود والكوليرا والزحار وغيرها، أشياء تعالج بجراثيم أخذوها من داخل الذباب. وما أكل لحمه ولم يكن أكثر على فيه النجاسة فبوله وروثه وقيئه ومذيه ووديه ومنيه ولبنه طاهر. مأكول اللحم، مسألة أخرى، مأكول اللحم من الحيوانات، تأكل لحم الدجاجة، تأكل لحم الشاة، تأكل لحم البقرة وغيرها، إذا لم يكن أكثر على فيه نجاسة، إن الطعام يغير في تركيبة لحم هذا الحيوان، فإذا كان من نجاسة كان مؤذية، إذا كان من طاهر على ذلك هنا هذه الأشياء. إذا لم يكن أكثر على فيه النجاسة، دي أحيانا البعض يقول لك أنهم بيعلفوا الحيوانات اللي عندهم بيحطوا مع كذا، نقول الطعام إذا كان أكثر العلف النجاسة يبقى هذه صارت جلالة، بتاكل تجل، بتاكل النجاسة. لكن إذا كان كمية قليلة منها 10% 5% بقيد أنها لا تكون تسمم الحيوان وتؤذي الإنسان، لأنه أحيانا كانوا يأخذوا من المجازر الدماء وبعدين يجففوها ويحطوها مع العلف ويدوها الحيوان. يبقى القاعدة إن هذه الأشياء نجسة. طيب كميتها قد إيه في العلف؟ إذا كانت كمية قليلة يبقى الأصل إنه باقي العلف لا شيء فيه، إنه يجوز إن يأكله الحيوان. لكن نقطة تانية، الطب أثبت إن هذه الدماء مؤذية للحيوان ومؤذية للإنسان الذي يأكله، يبقى التحريم من هذا الجانب، المنع من هذا الجانب، عشان ما تجيش أنت يبقى عندك مثلا مزرعة دواجن وبعدين تجيب لها حاجات وتقول ما خلاص ما احنا خدنا في الفقه إنه إذا كان أقل من 50% أجوز أن أحط، فبحط من أقل من 50%. هنا لا، هذا قيد. القيد الثاني إنه مؤذي ولا مش مؤذي، الحديث لا ضرر ولا ضرار، إذا كان مؤذيا يحرم عليك ذلك. وهذه الأشياء لما دخلت في بلادنا كثرت السرطانات والفشل الكلوي والفشل الكبدي وغيرها من الأمراض الفظيعة، حتى إن الأطفال صاروا يجيلهم سرطان، أطفال صغار بسبب هذه الأطعمة بيجيلهم سرطان. فاحذر إنك تؤذي الناس، واحذر إنه يعني يتقال الإخوة بيحللوا نفسهم الشيء الحرام، تلاقي في ليبيا ما يشغلوش مصريين أبدا عندهم، حتى لو كانوا إخوة وكانوا ملتحين وكانوا يقول لك لا، في المعاسل عندهم في بتاع النحل والعسل يقول لك شغلش مصري أبدا، ويوم الليبيين الأهل البلد ما يعرفوا المنحل ده شغل واحد مصري فيه ما يبدوش يشتروا منه. إيه الحكاية المصريين بيعملوا؟ يقول لك فهلوي فهلوي، يروح في المنحل يحط مية بسكر، يأكل النحل مية بسكر، ويقول لك ما هو المهم اللي بيخرج منه، اللي بيخرج منه يخرج، ما ده عسل وده عسل كله عسل، يقول لك لا انت خداع، انت خداع، ده عسل واكل سكر وده واكل زهور وده واكل نبات كذا، لا ملكش امان. فهنا تلاقي كتير يتعلم الدين عشان يخدع الناس بهذا الذي يقول لك لا ما فيش حاجة، المهم انه عسل، طلع في النهاية عسل. ومعلوم عند بتوع الزراعة ان فرق كبير جدا بين قيمة هذا العسل اللي اخذ اتغذت على زهور واتغذت على موالح وغيرها، وبين اللي شرب الماء اللي فيه سكر، ده نوع من العسل وده نوع رديء جدا من العسل. فللأسف الشديد ان احنا عندناش مانع نحط ده على ده. بعض الناس يتاجر في اللحوم، تاجر في اللحوم وبعدين يقول الناس دي لحم بلدي ولحمة مش عارف ايه، وهو غشيشها بلحمة مستوردة من اللي جاية في كراتين، وما هوش عارف اذا كانت مدبوحة ولا غير مدبوحة. مش معنى كده ان انا بقول لحم مستوردة حرام، ما بقولش انها حرام، طالما انها مدبوحة لا شيء فيها، طالما مستوردة ومدبوحة لا شيء فيها. لكن الامر ان البعض الناس ما بيهموش المكسب، بيخليه عمي عينه ما تفرقش مدبوحة ولا مش مدبوحة، وحط دي على دي وكله بلدي وكله كده. هنا لا تخدع الناس، اتق الله عز وجل في الطعام اللي انت بتاكله، في اللي بتطعمه للناس، المال اللي انت تتكسبه. يقول لنا هنا مأكول اللحم، بوله وروسه وقيئه ومزيه ووديه ومنيه ولبنه، كل هذه طاهرة، طالما انه مأكول لحم فهذه الاشياء منه تكون طاهرة، لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم، مرابض الغنم فيها كل هذه الأشياء. وقال للعرانيين انطلقوا إلى إبل الصدقة فاشربوا من أبوالها، لولا أن الإبل أبوالها طاهرة لما أمر. ونفرق بين أن تكون طاهرة وأن تكون مؤذية. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال لك في بول الإبل، ما تجيش أنت تقيس عليها بول البقر، ما تقيسها عليها بول الغنم، ما قالش لا بول الغنم ولا غيره. يبقى هنا ممكن تكون هذه الأشياء مؤذية، ممكن يكون يبقى هنا حسب ما الطب يقول في هذه الأشياء. بول الإبر أمر به للعرانيين، العرانيون كانوا جتوى المدينة، عندهم الجوى ده في الأمعاء بسبب أنه متعودين على أكل معين في الصحراء، لما دخلوا المدينة أكلوا أكل تاني تعبوا من هوى المدينة ومن الطعام بتاع المدينة، فأمرهم أن هذا يلائمهم، بول الإبل اللي بتكون في الصحراء، وأنه الجمل بيأكل من الأشياء النباتات الشيح والقيصوم وغيرها من الأشياء اللي تكون في الصحراء، ممكن البول بتاعه بينزل في هذه الأشياء تكون فيها فائدة لأمثال هؤلاء. يبقى ما نقولش أن بول الإبل فيه شفاء لكل الأمراض، ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم، ولا وصف الحد من الصحابة اللي عايشين في المدينة، ده كان بيأمر به لهؤلاء. يبقى هنا بقدر ما جاء نقول، ولا نفتح المجال إنه لكل الأمراض البول إلا ما يحققه الطب إن فعلا بيكون فيه الفايدة الفورية، ما في المانع، ما فيش مانع من إنه استخدامه في هذا الشيء، لكن بدون الفتح، لأن بلاقي الإخوة يعني في كل حاجة بيدخلوا فيها بالفهلوة كده، والإخوة كلهم دكاترة، والإخوة كلهم علماء، والإخوة كلهم يعني كل واحد بيتكلم بمزاجه، تلاقي إنسان وأنا عندي سكر لك اشرب يا أخي بول الإبل فيها شفاء إن شاء الله. جبت منين ان فيها شفاء لمرض السكر ولا بتاع مرض السكر مش عارف شربت ايه وراح مني السكر تماما؟ والله احنا درسين الطب ما فيش حاجه اسمها سكر بيروح تماما، دي ما نعرفهاش انها بتروح في الطب، ما فيش فيها كذا كلام. فانت جبت منين وانت واحد انا بعالج بقالي كذا سنه وبتعمل ابحاث يعني لما بتعالج ودراستك ايه؟ ولا دارس لا طب ولا دارس علوم ولا دارس حاجه، وهو كده واخدها كده ويقول لك انا طبول. الانسان اللي كان عنده سكر وراح منه سكر تماما، انت بتعمل معجزه ولا بتعمل ايه؟ راح منه سكر تمام ازاي؟ راح منه تمام. احنا نعرف الطب ما بيروحش السكر، بيدخل السكر والضغط من الامراض اللي تدخل بسن ما تطلعش منه، تقل وتكتر ماشي، اما انها بتروح تماما في سبب موجود جوه البنكرياس يمنع انه الجسم يتعامل مع السكر بطريقه معينه، بيحتاج الادويه معاهم. فهنا مسألة ان انت دخلت في اللعبة والحجامة اتعلمت الحجام، لا انت طبيب ولا انت بتفهم في الطب، وشفته في مركز وعملت الحجام وتروح تحجم لأي انسان وتعمله، قد تؤذي الانسان بجهلك في الطب. الانسان وانت اثناء الحجامة ممكن يحصل له حاجة نفسية، يخاف سنشوف الابرة ممكن يغمى عليه، الابرة ما عملتلوش حاجة لكن النظر هتعالجه ازاي؟ هتقومه زي لو أغمى عليه هذا الإنسان وأنت ما تعرفش أصلا المبادئ الموجودة في الطب، لا أنت حكيم ولا أنت تمرجي ولا أنت كذا، أنت واحد عادي مش مجرد ما تعلمت الحجامة. وكتير بقى عايز يتعلم الحجامة وناسوا أنه كسب الحجام خبيث، ناسوا هذا الشيء، كله عايز يتعلم الحجامة. سيب اللي يعمل الحجامة إنسان يفهم في الطب يقوم يعمل الحجامة، يبقى لو حصل للإنسان شيء يقوم هيعمله. الإبر الصينية يكون إنسان طبيب يعرف الإبر الصينية تتعقم إزاي وتحط في جسم الإنسان إزاي، وإيه المكان تحط فيها ما يجرلوش حاجة والمكان التاني اللي يؤذيه، لكن أي إنسان يمارس أي حاجة يؤذي أكثر مما ينفع. يقول هنا قال في الحديث انطلقوا إلى إبل الصدقة فاشربوا من أبوالها، قال ابن قدامة وبول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر، بول ما، وذا قول عطاء النخعي والثوري ومالك. قال مالك لا يرى أهل العلم أبوال ما أكل لحمه أو شرب لبنه نجسا، يعني هذه طاهرة. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أهل العلم على إباحة الصلاة في مرابض الغنم، على إباحة الصلاة في مرابض الغنم. وما لا يؤكل فنجس، ما لا يؤكل لحمه يعني يكون نجسا، لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي يعذب في قبره إنه لا يتنزه من بوله، قال والغائط مثله، يعني هنا الغير المأكول اللحم الحيوان بوله نجس، غائطه نجس، غير الشيء الذي يؤكل. إلا مني الآدمي ولبنه فطاهر، مني الآدمي هذا طاهر لأنه خلقة الآدمي يكون هذا المني فهو طاهر، لبن المرأة إن ترضع صبيها ويسيل عليها من لبنها هذا طاهر، لقول عائشة رضي الله عنها كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي به، هذا متفق عليه. وهنا مني الآدمي طاهر، لبن الآدمي أيضا طاهر. والقيح والدم والصديد نجس، لأنه أصل كل هذه الدم، طالما الدم نجس فهذه الأشياء منه، لقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء في الدم اغسليه بالماء، متفق عليه. والقيح والصديد مثله، إلا أن أحمد قال هو أسهل، يعني القيح باعتبار الدم بيبقى مسفوح بينزل يسيل، لكن القيح بيبقى واقف في مكانه، واقف في مكانه، فهذا أسهل من الدم والصديد، أسهل من الدم. لكن يعفى في الصلاة عن يسير منهم لم ينقض الوضوء إذا كان من حيوان طاهٍ في الحياة ولو من دم حائض أو نفساء. يعفى في الصلاة عن يسير الدم، هنا يسير من دم، يسير من قيح وصديد ونحو ذلك، يعفى عنه في الصلاة. لا ينقض الوضوء، ودي مسألة تانية، هل في علاقة بين أنه ناقض للوضوء وأنه هو نجس؟ هل في علاقة بالاثنين؟ يسيل الدم يخرج من الإنسان الدم، يبقى هنا هل كون الدم نجس وخرج من الإنسان صار ناقض الوضوء؟ نقض الوضوء يحتاج لدليل أنه ناقض للوضوء، أنه نجس ماشي ماشي مع إجماع أهل العلم على أن الدم نجس، لكن هل خروج ينقض الوضوء وأدي إيه الكمية اللي تنقض الوضوء؟ العلماء ينقسمون فريقين، فريق أنه الدم ينقض الوضوء، هذا مذهب أبي حنيفة ومذهب أحمد أنه ناقض الوضوء، لا الدم خروج ليس ناقض الوضوء، مذهب الشافعي ومذهب مالك ليس ناقض الوضوء، مذهب أبي حنيفة وأحمد. طب أدي إيه الدم اللي ينقض الوضوء؟ يقول الكثير والقليل. طب الكثير قد إيه؟ عند أبي حنيفة القدر دينار، قد دينار. عند الإمام أحمد يقول ما فحش الكثير، ما فحش في طاعة كمية كبيرة، الطبع الإنسان يراها إن هذه كثيرة فتفحش في طاب، فيفرق بين القليل والكثير عند من يقولون بذلك. أما عند مالك والشافعي لا، خروج الدم ليس ناقض الوضوء أصلا، إنما الدم نجس. يبقى على ذلك لو خرج الدم وقدر إن هو يمنعه من أنه يلوث ثيابه أكمل صلاته عند مالك وعند الشافعي. إذا كان سينزل على الثياب سيلوث الثياب، بل لابد من طهارة الثياب في الصلاة. وإذا جاء في الحديث الإنسان إذا أحدث في الصلاة وأراد أن يخرج أنه يعمل إيه؟ يأخذ بأنفه كهيئة الذي رفع. يعفى في الصلاة عن يسير من، يعني لو كان إنسان في الصلاة ووجد شيئا يسيرا من الدم في ثوبه، يقول ما لم ينقض هذا الوضوء، يعني لم يكن يسيل منه ينقض الوضوء على مذهب فيها، إذا كان من حيوان طاهر في الحياة، إذا كان هذا الدم هو في الصلاة، ممكن أنت تعورت وانت في الصلاة، خرج شيء يسير، شوكة دخلت في إيدك نزلت شيء يسير، أكملت الصلاة، أو أنه حطيت إيدك على سكينة نزفت نزيفا كثيرا، خرجت من الصلاة حتى لا تلوث الأرض ولا تلوث ثيابك وحتى تعالج هذا الشيء. لا ده ممكن حيوان، حيوان مجروح مر بك نقطة من دم جات عليك، هنا نقطة من دم لا تفسد عليك الصلاة وأكمل صلاتك. على ذلك إذا كان من حيوان طاهر في الحياة ولو من دم حائض أو نفساء، يعني عايز يقول إنه كان بيصلي وبعد الصلاة انتبه إن في نقطة دم من حيض المرأة كانت موجودة على هذا الثوب، يقول هذا قول أكثر أهل العلم، وروي عن ابن عباس وأبي هريرة وغيرهما لقول عائشة، يكون لإحدانا الدرع فيه تحيض ثم ترى فيه قطرة من الدم فتقصعه بريقها أو تبله بريقها ثم تقصعه بظفرها، الدم نقطة الدم من الحيض جاء في الثوب، تعمل إيه فيها؟ أنا لو جابت كوباية مية حطت عليها بوظت الثوب كله، قالت تقصعت نقطة يسيرة شافتها فتأخذ شيء من ريقها تحطه عليه وتعملها، الريق ليس مطهرا للنجاسة، لكن هنا من باب إيه؟ من باب العفو عن اليسير، العفو عن اليسير، هنا يعفى عن اليسير في ذلك. قال هذا يدل على العفو لأن الريق لا يطهر ويتندس به ظفرها، وهو إخبار عن دوام الفعل، ومثل هذا لا يخفى عليه صلى الله عليه وسلم، قال في الشرح وما بقي من اللحم من الدم معفو عنه، ما بقي مع اللحم يعني إذا كان ذبح فرخة ولا حاجة غسلها وبعدين حطها في الحلة وباقي فيها شيء، أو بعد ما حطها في الشربة خطوط من الدم بقت على وجه الحلة، لا شيء في ذلك، هذا معفو عنه، إنما الأمر في الدم المسفوح اللي هو السائل الكثير، هذا القليل لمشقة التحرز منه. ويضم يسير متفرق بثوب لا أكثر، يضم يسير يعني فرضنا الثوب اللي انت لابسه طرطش عليه لقيت هنا نقطة هنا نقطة، لكن منظرهم لو تجمعوا على بعض مش هيبقى حاجة كتير، يبقى يعفى عن اليسير. لكن إذا كان لا والله يتجمع حيبقى شيء كثير يفحش في العرف، يبقى على ذلك لابد من تطهير وغسل هذا الثوب. نقف عند هذا الشيء ونقول في المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.